السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة النهاردة وتداعيات قرار رئيس الجمهورية لعودة مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض، وبين صارخ وطالب بانقلاب عسكري، وطالب بحصار قصر الرئاسة، وطالب بعزل رئيس الجمهورية. يعني الدنيا خدت منحة أكبر بكثير مما نتصور. وبيعجبني يمكن واحد الحقيقة النهاردة في جريدة الوفد أو على صفحة الوفد عامل مقال جميل الحقيقة، يعني اسمه بلطجة ضد الرئيس، الأقنعة سقطت، بقلم محمد جمال عرفة. كل موقف بيحصل في مصر سياسي بيخليك تشوف وشوش وأقلام بتطلع اللي في قلوبها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ليه بقول كده؟ لأنه الحقيقة فجأة تلاقيه كان بيقول كلام وقال كلام تاني خالص، فجأة تلاقيه كان معترض على موقف لكن كرهه وبغضه لفكرة عودة التيارات الإسلامية. ده أنا عايز أكلمك، يعني أنا كنت متصور أن مجلس الشعب لما يتحل ويجي قرار رئيس يقول أن ده قرار إداري أنا بلغيه، وبعض الناس قالت ده مش تعدي على قرار المحكمة الدستورية خالص، وكتير من الناس كانت بتتكلم أنه حل مجلس الشعب باطل، إلا أنك بتشوف أن الطرف الآخر مش قابل وجهة نظرك دي خالص، بيعتبر ده التفاف على الدستور وده خيانة للدستور. أستاذ مصطفى بكري شايف أنه الرئيس حنث في اليمين لأنه أقسم أن يحترم الدستور والقانون. القانونيين بيقولوا أنه اللي حصل غلط، وفي ناس ضدهم بتقولوا اللي بيحصل ده صح، لكن مما لا شك فيه ما نوصلش لمرحلة ان احنا نقول نحاصر قصر الرئاسة ونعمل انقلاب عسكري ونحاصر الرئيس، ويطلع واحد يقول لك اصل ده كان قرار المرشد وعادت دولته المرشد، وعيش زي ما انت عايز. هنفضل في هذا اللغط فترة لحد ما تستقر اوضاع الدولة ممن يحبون هذا البلد، لان في ناس بتحب البلد دي بس على طريقتها هي. ولو انت حضرتك جزء كتيار اسلامي سياسي كما يقال يعني وفق الإعلام وكلام الإعلام مشترك معاهم في هذا، هو بيعتبرك ان انت المفترض ان علاقتك بالبلد علاقة انك انت تكون جوه مسجد تقول درسين ويلا روح، لا يجدع على القانون ولا بدستور ولا بتشريع ولا تتكلم في حاجة خالص. بدليل ان احنا بنشوف ناس عندها رعب من فكرة انك انت تقوله شرع ربنا. طب ده انت مفروض تبقى مبسوط، لان الحرام هتتقطع ايده والزاني هيرجم او هيجلد اذا كان أعزب مش متجوز، في حد مفسد في الأرض يتعمل عليه حد حرابة، يعني في أمور كتيرة قوي، وحنقضي على الرشوة والفساد والمحسوبية والظلم اللي كنا بنعاني منه كلنا. إنما تلاقي ناس تيجي تقول لك لا إحنا مش عايزين ده، القوانين بيقول لك إيه القوانين بتاعتكم دي ما تلزمناش، كأن حضرتك الشرع ده أنت اللي اخترعته، كأن ربنا اللي قال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كأن ربنا كان بيكلم النبي بس في وقت النبي، إنما شرع ربنا اللي عمله امتداد لآخر الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ده شيء بالنسبة لهم صعب. فلما مش قادر يعيب على شرع ربنا يقول لك أصل في شيخ كذاب وماله، كان في صحابي بيزني، أصل في شيخ مش عارف زور إيه وماله، كان في صحابي ممكن يسرق أو صحابية سرقت، وتم التعامل معهم وفق الشرع. يعني التيارات الإسلامية دي مش حجة على دين ربنا، مش أنبياء دول، يخطئ ويصيبوا، أخطأ هيطبق عليه الشرع هو وغيره، إنما القانون يعرف يفرق كويس قوي. وده اللي كان النبي علمهن صلى الله عليه وسلم، أنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. تحناقش النهاردة مع الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قرار عودة مجلس الشعب، الوضع الراهن، الصراخ والصويت، لدرجة أنه أنا عجبني جدا مقال الأستاذ جمال سلطان النهاردة في المصريون، بيتكلم مقال اسمه كده فضيح التهاني الجبالي، كلام الأستاذ جمال سلطان. طبعا هو بيتكلم عن ان المستشار تهاني الجبالي دي عضو في المحكمة الدستورية، فبأي وجه حق طول النهار عمالة تنتقل على الفضائيات ليل ونهار، وقبل ما تطلع أحكام تبتدي تقول كلام، ولما تطلع أحكام تنقضها كما لو كانت ليست عضوا في هذه المحكمة. وبيتكلم عن إنها نموذج ناصري يساري، كانت كرمت قبل كده من صدام حسين، وكرمت قبل كده من زين العابدين بن علي، وكرمت قبل كده من معمر القذافي، ومن الأسد في سوريا. فطبعا أما هؤلاء يكرمون إنسانا لازم تقف. لما يجي إنسان ظلم شعبه وطغى على شعبه وأكل حقوق شعبه وقتل وسفك واغتصب وفعل كل أشياء، وبعدين تيجي تكرمه أنت وتقبل تكريمه، يبقى في مشكلة. وبيتكلم الأستاذ جمال سلطان الحقيقة عن وضع المستشار تهاني الجبالي في أنها عينت من قبل السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع، وده كان ضد رغبة كل القضاة اللي موجودين، مش مصدقين يعني. بل وأزيدكم من الشعر بيتا، اسمعوا هذا الكلام المهم قوي. قبل 4 أيام الأستاذ جمال بيقول: نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة تقريرا بالغ الخطورة عن تهاني الجبالي، يقول فيه، بص التقرير في حوار المستشار تهاني الجبالي مع الواشنطن بوست، أنها اعترفت لمراسل الواشنطن بوست أنها كانت على صلة خاصة وسرية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحريضه ضد الأحزاب الإسلامية، وأنها حرضته بشكل خاص على وقف مسار الانتخابات وعدم الموافقة على إنجاز برلمان وطني جديد منتخب. لاحظ الأستاذ جمال سلطان بيقول أنها القضية التي حكمت بعد ذلك ببطلان البرلمان، وأن قيادات المجلس العسكري اعترفوا لها بأن نصيحتها كانت في محلها، وأنهم أخطأوا عندما لم يأخذوا بها. وبينما كانت مظاهرات الثوار واعتصامتهم في مدينة التحرير تهتف يسقط حكم العسكر، كانت تهاني الجبالي كما كشفت نيويورك تايمز تجتمع مع المجلس العسكري وتطالبه بالبقاء في السلطة وتحذره من تسليم السلطة للمدنيين. وده نفس الكلام اللي قاله محمد حسنين هيكل في حواره الشهير بالأهرام لما طلب المجلس العسكري يظل في الحكم لمدة 3 سنوات على الأقل. ما شفناش علماني واحد مسك الأستاذ محمد حسنين هيكل سواه وراح وجابه وعمل فيه مقالات، ولا كأن الرجل قال حاجة خالص. وزي ما أسامة الغزالي حرب برضه قال نفس الكلام، ما شفناش علماني واحد في جريدة من الجرائد ولا برنامج من البرامج طلع قال له انت ايه اللي بتقوله ده، حكم العسكر ايه اللي يستمر ده كله، ناس قالوا 30/6 والموضوع منتهي خلاص. يبقى ده كلام لابد ان احنا نقف قدامه كتير جدا. بدأ الهجوم على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشكل غير طبيعي. انا افهم انك انت تعترض على قرار الرئيس ده، وده شيء جميل ينم عن ديمقراطية حقيقية بنعيشها، بس ما وصلت لدرجة ان يجي لواء يقول ننقلب عليه عسكريا، واحد تاني يقول تعال نحاصر بيته، واحد تالت يقول لابد ان يعزل الان. يعني واضح ان الدكتور محمد مرسي داخل على معترك صعب ليس مع المجلس العسكري وحده، وإنما هو معترك صعب مع هذا الإعلام اللي اعتبر أنه فوق النقد وفوق المساءلة وفوق يعني التوضيح للناس أو تأدية رسالته للناس. أنا عايز أقول لكم ده في واحد ما شاء الله يعني دخل في التعليقات متصور أن إحنا أهو احنا في البرنامج ده اللي بندعو الى الفرقة بين الشعب المصري، احنا اللي قاعدين في البرنامج بنعمل كده. واضح طبعا ان ده بيشوف بعين واحدة، ما بيتفرجش على برامج التانية خالص، ما بيشوفش ان احنا كل يوم عمالين نقول ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض بعد ما الرئيس حلف اليمين، ونتجاوز بقى الخلافات ونحاول يبقى فيه مراقبة لاداء الرئيس، ونحرك مؤسسات الدولة، وندعو الناس الى انه هو اللي ينظف شارعه وهو اللي ينظف قدام بيته بنفسه لو لقى انه المسؤولين عن هيئة النظافة ما بيشتغلوش. ندعو الناس لفكرة ان احنا نكون عندنا ايجابية في التعامل مع الاحداث، ما نبقى سلبيين. انما الاخ طبعا اللي بيتكلم على ان احنا داعين للفرقة، كل ده عشان بيزعل اول لما بننتقد الاعلام الاخر او بننتقد بعض الصحفيين اللي بتشعر ان كلامهم يقطر سم. يعني أنا مش أنا اللي بقول، يعني النهاردة أنا عايز أسأل الأستاذ وائل أنديل سؤال بسيط جدا. بيقول في مقال له قدامي أهو في الشروق النهاردة: الرئيس والسيراميك والصلاحيات. بيقول معركة الرئيس محمد مرسي الحقيقية ليست مصنع سيراميك السويس ولا نظافة القاهرة والجيزة والقليوبية، هذه أشياء مهمة لكن ليس من أجلها اخترع منصب رئيس الدولة في علم السياسة. كلام جميل. إن مطلوب من الرئيس في بداية توليه المسؤولية أن يتمتع بصلاحيات منصب رئيس كاملة غير منقوصة، ليس تدعيما لسلطته هو، وإنما احتراما لإرادة شعب ذهب إلى صناديق الانتخابات لاختيار رئيس دون أن تجور على صلاحياته سلطة أخرى. كلام الأستاذ وائل ده جميل جدا. طب انت يا استاذ وائل بتقول مش من مهام الرئيس انه يخش في مشاكل السيراميك ولا يتكلم على النظافه ولا البنزين ولا السولار اللي هو تحددهم في برنامجه، هل كان من مهام الرئيس ما قال ليك قبل 4 ايام انه هو يروح ينقط في فرح ويروح يعزي ناس ابنهم قتل ويروح يصلح بين 2 اتخانقوا مع بعض؟ هي دي مهام الرئيس من وجهه نظرك؟ يعني انت طلبت رئيس الجمهوريه بعد توليه السلطه بثلاث اربع خمس ايام قلت له انه في شاب قتل غدرا الله يرحمه ويغفره ويصبر أهله، وتبين التحقيقات الموضوع برمته من أوله لآخره، والمخطئ يعاقب بالقانون أشد العقاب. إنما هل من مهام الرئيس إن كل حد بيموت نروح نقول للرئيس لو من فضلك روح عزيه عشان تثبت للناس إن دي دولة مدنية؟ ما هو ده تناقض. وبعدين بيقول بعد كده في المقال بيقول مع شديد الاحترام لانشغال الرئيس الجديد بمشاكل وهموم البسطاء اليومية فإن هذه ليست البداية التي يريدوها منه الشعب. طب قل لي ايه البداية اللي الشعب عايزها من الرئيس؟ ان اهتم بمشاكل البسطاء نقول له انت حضرتك بقى هتفتح لنا كل شوية ديوان مظالم والناس تروح تقول لك احنا عايزين نشتغل احنا عايزين تثبيت احنا عايزين ارتفاع اجور؟ طب انساب الناس وبدأ يتحرك على السياسة الخارجية يقول لك اه ده اول دولة هيزورها الرئيس محمد مرسي السعودية. اشمعنى السعودية بالتحديد؟ دي تربطات بقى عشان السعودية تربط مع الاخوان وعودة الى الوهابية مرة اخرى. طب ان راح زار اسرائيل يقول لك ده عايز يطبع. طب ان ولع في اسرائيل يقول لك ده متهور وعايز يعمل حرب ولا يحترم الاتفاقيات. مش هو ده اللي بيتقال ولا انا بألفه؟ يعني انا بجيبه من عندي من كيسي وبتكلم قدام الشاشة وقدام الملايين اللي بتتابع من دماغي حاجة بألفها بفتكسها وانا جاي لمجرد شكل الكتاب والصحفيين والاعلاميين في مصر؟ والله ابدا والله ابدا. الواحد بيبقى جاي نفسه مون عينه يتناقش في اي قضيه بعيد عن الصخب والجدل السياسي اللي مش عارفين نخرج منه ده. واقنعه تسقط، وعلى الرغم من ذلك مؤيدو هؤلاء الذين سقطت اقنعتهم قتل الهوى قلوبهم واعمى الهوى ابصارهم، فما بيشوفوش غيرهم هم بس، بيعتبرونا احنا العصبيين على طول الخط واحنا المخطئين على طول الخط واحنا اللي لساننا طويل على طول الخط واحنا اللي غاويين نفرق البلد على طول الخط، انما التانيين بيشوفوهم ايه؟ هم دول النخبة والناس المحترمة اللي عايزة الدولة المدنية اللي عايزة البلد تبقى نظيفة، هم اللي بيشوفوهم كده. لكن سبحان الله الواقع عايز حد من الناس اللي بتقعد تنزعج من التيارات الإسلامية على النت لما يجي يتحاور تعالى ومستعد حورك للصبح والدجة، عندي استعداد اخد اجازة اسبوع وحاور كل واحد يجي يتكلم معايا يقول له هو معترض على ايه في التيارات الإسلامية، وشمعنا ما بيبصش على اخطاء الناس التانية، شمعنا لما بيتقتل واحد في مكان اللي قتله ما ينتميش للتيارات الإسلامية ما بتعتبرش جريمة مروعة. يعني الأستاذ وائل الأنديل بيقول ايه حتة مهمة جدا، بيقول للدكتور محمد مرسي ان قتيل السويس اعظم بكتير جدا عند ربنا من السيراميك ومن المصنع. طب ما احنا عارفين طبعا ده حرم الدم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، مفيش كلام يعني. إنما هل هو قتيل السويس بس اللي حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة؟ لا، كل قتيل في مصر حيموت ظلما وعدوانا حرمته عالية جدا، عشان كده ربنا أول ما يقضي بين الدماء جل وعلا يوم القيامة. لكن إيه المطلوب بس؟ يعني يهتم بمشاكل الناس ولا يشوف الفساد الموجود في مؤسسات ولا ياخد قرارات؟ يعني انت عايز ايه من رئيس الجمهورية عشان ابقى فاهم؟ طلبت منه يروح يعزي وقلت له بما انك انت ما رحتش الجنازة، ودي كانت سابقة غريبة من نوعها على فكرة، انه يبقى فيه قتيل في مصر ظلما او مش ظلما بصرف النظر مش بتكلم على قضية قتيل السويس، اي قتيل في مصر نطلب من رئيس الجمهورية يروح يحضر جنازته كل قتيل في مصر؟ وزرح لي ده اشمعنى ده لا، وزرح لي ده طب اشمعنى ده لا؟ خلاص لما تطلب منه كده وتقول له طب اقل حاجه انك تذهب بنفسك للسويس تعزي، وبعدين ترجع بعد كده تقول له انت بقى هتقعد تشغل نفسك بالنظافه والعمال وسايب صلاحيات الدوله؟ طب ساعدوه ياخدوا صلاحياته. اذا كان حد انتخبه من 13 مليون هو بيتكلم عن صلاحياته كرئيس النهارده وحل البرلمان، فوجئنا انه ناس من قلب البرلمان محمد ابو حامد افندي عدو الإخوان رقم واحد في العالم، يخش الموسوعة يعني. يعني عارف لو بيختلف مع الإخوان زي أي ناس بتختلف باحترام، إنما ده مش ممكن، مش ممكن. الزمالك اتغلب من تشيلسي الغاني هيقولك السبب إنهم اتفقوا مع الإخوان. أي حاجة بقى، أي حاجة الإخوان عنده. والأستاذ مصطفى باكر يطلع، طب ده انتوا أعضاء مجلس الشعب، هل عايزين تقنعوني يعني قدام الناس إن انتوا بتحترموا القانون قوي قوي؟ يعني هنشوف الأيام اللي جاية إزاي تحترموا القانون لما يكون في صفوك وتقولوا دولة القانون ودولة مش عارف إيه، ولا التفاف على القضاء والقضاء المستقل، وإذا عمل حكم ضد هواكم القضاء مسيس والقضاء إخواني والقضاء اتصلوا بالليل والقضاء انضغط عليه من أمريكا. هو الهوى بس، إحنا عايشين في مصر بهوى، إحنا عايشين في مصر بهوى فقط. تكتب مقال حلو عاجب بعض الناس يشكروك، تكتب مقال مش عاجب البعض يلعنوك، وده بقى هو التيار السائد في مصر. إلا من رحم الله وقليل ما هم، مش قليل من رحم، قليل ما هم اللي بيبقوا عندهم إنصاف وهو بيتفرج قاعد بيشوفك عايز يلقط لك أي كلمة. وتلاقي بقى ما شاء الله الألفاظ اللي بتشوفها على الإنترنت وأدمن الصفحة يخش بيقول لي بعمل بلوكات لناس، مش ممكن حجم السفالة في الكلام اللي بيتقال ده. مش عندي بس، ده كل مصر بتتشتم. يعني مش مثلا يقول لك، يعني انت عارف لما اقول لك يا منافق ماشي قول، ربنا اللي يعرف مين المنافق من المؤمن خلاص، انما العرض والاب والام والجد والخال واسوأ الفاظ تدل على انه في بيئه ما تعلمش حد من كان وهو في كيجي يقول له عيب، ما تعلمش حد ان يقول له عيب. لكن سبحان الله العظيم هتعمل ايه؟ كل الناس بتتشتم، لكن في ميزان عند ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقيل الذر دي خلت واحد مشي قال للنبي كفاية بعد ما قرأ عليه سورة الزلزال، قال النبي أفلح الرجل إن صدق أو أفلح الرواجل إن صدق. بس إنه عرف إن في قانون اسمه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اختلف زي ما انت عايز للصبح، إنما العرض والأب والأم والشتائم والقرارات حاجة سبحان الله. إحنا طبعا معانا الاستفتاء النهاردة، ماذا تعتبر قرار الرئيس مرسي، قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب خرق للقانون أو خرقا للقانون ولا من صلاحيات الرئيس ولا لا أدري. طيب إحنا هناخد فاصل صغير بإذن الله ونرجع نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سيف عبد الفتاح. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بالدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا،
زي حضرتك؟
الحمد لله.
دكتور سيف، الرئيس محمد مرسي أصدر القرار بالأمس بعودة تلتين مجلس الشعب، الدنيا قامت ولم تقعد.
لا، بعودة مجلس الشعب كاملا.
نعم
كاملا، مش تلتين كاملا.
طيب نعم، على اساس ان في انتخابات بعد وضع الدستور تقريبا
بالضبط، وهو
خلال 60 يوم
نعم
من وضع الدستور. طول ما احنا كنا ماشيين في الفتره اللي فاتت كان الفقهاء الدستوريين ملخبطين الشارع المصري.
ايوه،
مجموعه تطلع تقول حل البرلمان اصلا باطل، ومجموعه تقول لا 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 ده كلام دستوري 100%.
نعم.
اللي حصل امبارح ان احنا فوجئنا انه كتير من الناس حتى لما حبت تختلف لقينا كراهيه غير مسبوقه في الخلاف. يعني مش هو بيختلف بيقول مثلا الدكتور مرسي كده خرق القانون ولا كده ما ينفع، لا ده طالب بحصار الرئيس وعزل الرئيس، القبض على الرئيس،
انقلاب عسكري،
انقلاب عسكري على الرئيس. بعض الناس قالت ده لازم يتحاسب
عليه، محاسبة القصر.
حلف اليمين كذب وقال ان احترم دستور القانون وما احترمش الدستور ودي خيانة.
ايوه نعم.
شايف حضرتك يعني ايه اسباب رد الفعل العنيف جدا على قرار الدكتور مرسي اللي هو كان اصلا نبه عليه تقريبا في خطاب جامعة القاهرة قال هنعيد المجالس المنتخبة؟
نعم، انا اعتقد انه كتير جدا من اللي عانيناه في المرحله الانتقاليه كان من صنع بعض القانونيين اللي هم تبزيت القوانين. ان شئت الدقه هؤلاء ابتموا تحت اقدام العسكري، وهؤلاء زينوا له كثير من الامور ودشنوا له كثير من القرارات والإعلانات وكل هذه الأمور. نحن إذن أمام سلطة تتعلق بالمجلس العسكري أنا أن تنتقل لها السلطة. يبدو والله أعلم أن هذه السلطة لها رأي آخر في عملية انتقال السلطة، أنه السلطة لا يتم الانتقال لها بشكل كامل. الدليل على كده أنه هم استطاعوا أن يقوموا بإعلان دستوري في يوم 17. يوم 17 ده كان اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة، 16 و17. فده بيعني أشياء كثيرة جدا. ثم تلا ذلك قرارا آخر بعمل وتأسيس ما يمكن تسميته بمجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية. كل هذه الأمور كانت تعني تأمينا لهذا السلطان الذي يتعلق بالمؤسسة. هو ده بقى اللي احنا بنقوله واحنا بنيجي نحط الدستور، خلوا بالكم ما تهتموش بالفصول التي تتعلق بنظام الحكم بما يسمى بالسلطات الثلاث، التشريعية،
التنفيذية، القضائية.
القضائية لا، انا عاوز اقول لكم انه في مؤسسات لها سلطات.
زي
المؤسسات دي المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى. وهنا وجب على الدستور أن يحدد العلاقة بدقة بين هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات خدمة للوطن. هي دي الأصل والأساس، أن المؤسسة العسكرية تقوم بحفظ الأمن القومي المصري وحياض مصر في متمثلا في حدودها المختلفة، ومواجهة الأعداء لو أنهم سولت لهم أنفسهم إن هم يقوموا بأي عمل يضر بأمن البلاد أو بالأمن القومي للوطن.
نعم.
إذن هذا هو الأمر. ليه بقى إحنا بنقول المؤسسات دي بالذات دون عن المؤسسات الأخرى؟ لأن هذه المؤسسات تمتلك القوة، ولكنها تمتلك القوة بشكل وظيفي. لازم نقول كده، انه لها وظيفة، امتلاكها للقوة له وظيفة، والوظيفة محددة انه استخدام السلاح ده يكون في الوظيفة الفلانية والدور الفلاني اللي هي حماية مصر. والتاني يمتلك ايضا قوة، الأجهزة الأمنية الأخرى ومنها وزارة الداخلية. ايضا هذه الأجهزة حينما تمتلك القوة تمتلك هذه القوة لحفظ الأمن الداخلي والحفاظ على أمن الناس وأمن المواطنين. إذن هو ده المعنى، ده اللي احنا بنشوفه، ده ما هو موجود في الأعراف الدستوري وما هو موجود في كل شيء. الأمر كان على خلاف ذلك. عشنا 18 شهر في مرحلة انتقالية، جاء المجلس العسكري من غير شرعية، عشان نتكلم على بلاطة. المسألة ببساطة شديدة هو الذي اختاره، قال لك والله الرئيس السابق تنحى وكلفني
وفوض سلطاته
وكلفني. طبعا ده كله المسألة، هم هنا استندوا الى شرعية اسمها شرعية السكوت،
ان الشعب سكت،
ان الناس سكتت. خلاص
النظام غار، مع
النظام غار او ما يسمى برأس النظام غار.
نعم.
انتوا هتقوموا بتسير المرحلة الانتقالية، احنا موافقين، زي ما بيقولوا العقد شريعة المتعاقدين. كان ذلك العقد في 6 اشهر، مش كده ولا ايه؟ 6 شهور هنعمل كذا. قالوا للناس اللي هم بيعملوا في اللجنة التي تتعلق بالتعديلات الدستورية، اعملوا لنا تعديلات دستورية على وشوفوا ايه المواد اللي ممكن تتعدل بما يؤدي الى انشاء مؤسسات جديدة ونظام سياسي جديد. يعني ايه؟ لما تيجي هو وعمل التعديلات الدستورية هتلاقيها كانت المواد يعني مرقمة بنفس أرقام مواد الدستور، 89 مكرر، مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص خلصت المسألة. إذن الأمر والفلسفة التي تتعلق بهذه التعديلات، إن التعديلات دي هتتسقط في الدستور. ما اكتفوش بكده بتوع اللجنة، قالوا لا ده احنا عاوزين نقول لك كمان ان انت لما تيجي تعمل المسائل الدستورية دي لازم يصدر معها قوانين منفذة تتعلق بقانون الانتخابات، ممارسه الحقوق السياسيه، انتخابات مجلس الشعب والشورى، الانتخابات رئاسه الجمهوريه.
طيب.
المهم بقى انا عاوز اقول ان اللجنه دي قدمت القوانين دي. اللجنه قدمت هذه القوانين.
طيب انا هسمح لي هاخد فاصل.
اتفضل.
صغير هناخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور سيف كنت حابب تتكلم قبل الفاصل، لكن خطر سؤال واحنا الناس عايزه تعرف هو ليه الرئيس ما الغاش الاعلان الدستوري المكمل علشان نبقى عارفين ايه الصلاحيات بالظبط، لان كل ما هيعمل حاجه هتلاقي بعض الناس تخرج تقول ده من صلاحياته، لا ده مش من صلاحياته.
هو طبعا انا عاوز اقول انه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هذا لابد وأن يكون في الخطة التي تتعلق بهذا الأمر، لأنه لا يمكن إطلاقا لأي أحد كائنا من كان الدكتور مرسي أو غيره جاء في هذا المكان والمقام وهذا المنصب ويعمل باعتباره نصف رئيس أو يعتبر نفسه ملكا بريطانيا بتاع تشريفات وكل الكلام ده، أبدا لا يمكن إطلاقا أنه أي واحد هنا كده عهدنا في مصر أن الرئاسة لها سلطات. أن الإعلان الدستوري قام بإحداث قدر كبير جدا من السلطات، وأنا بسميه الفرمان غير الدستوري المكبل، وكتبت مقالة بهذا المعنى.
نعم.
لأنه لا يمكن إطلاقا اعتباره إعلان دستوري، ليس من صلاحيات المجلس في هذا الوقت الذي صدر فيه هذا الإعلان، وهو وقت الريبة والريبة. هذا الوقت لا يحسم فيه إطلاقا عمل شيء يؤثر على مستقبل مصر. ولو شفت الإعلان الدستوري هتلاقيه كله بينصب على سلطان المجلس العسكري
بس
ومنازعته لسلطان الرئيس.
نعم.
الرئاسة. ولذلك كل المسألة كلها كانت في هذا، كأنه صاحب الشأن هو الذي يصدر الإعلان ويكيف سلطاته ويفصل هذه السلطات على مراده وعلى هواه. وهنا ادي الإعلانات الدستورية اللي عمالين واجعين دماغنا بيها وبيتكلموا عن الالتزام بهذه الإعلانات الدستورية وكأنها دستور.
نعم.
إن احنا نعرفه إن الدستور هو الذي يستفتى عليه الشعب، وأن المسألة إن احنا استفتينا على 8 مواد مش كده؟
نعم.
لما استفتينا على 8 مواد والمواد كده كانت هذه المواد هتتسقط في الدستور بتاع 71، خلاص انتهينا على كده. قال لك لا، الليبراليين ضغطوا علي وقالوا لازم تعمل اعلان دستوري. هذا اول الأسيطة التي حدثت. احنا لم نستفت على الاعلان الدستوري الاول، احنا استفتينا على مواد، هذه المواد بارقامها هي الارقام التي موجودة في الدستور 71.
71 نعم.
دي هتحل محل دي او دي لو في مادة أخرى دي هتبقى في مواد مكررة.
استفتاء على المجموعة دي بس من
مجموعة فقط. أولا هذه المواد أصلا لما كان فيها رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية علشان احنا هنبقى فيه بقى رئيس جمهورية هم 6 شهور، ها طلعت هذه المواد كمان واتغيرت وبقت المجلس العسكري. ليه؟ لأنه انه يقعد، ما بقاش 6 شهور، لا ده المسألة هنقعد. فحتى المواد التي استفتينا عليها عبث بها. هنا مسألة خطيرة جدا. طيب انت عملت ده وعملت كل المسألة دي، خلاص مش أصدرت إعلان دستوري؟ لا، جه في آخر مدته قبل ما يمشي بحوالي 13 يوم فقط
المكمل
عمل اعلان دستوري مكمل. يعني ايه؟ يعني ايه وانت ماشي والمفروض تسلم السلطة وتسلم تاخد الأظرف وتمشي وتدينا حاجتنا وتمشي، هي حاجة الناس والشعب والرئيس المنتخب المدني. لا، قال لك لا. فحصل هذا الإعلان الدستوري المكمل أو الفرمان غير الدستوري المكمل علشان يرسم خريطة النظام السياسي لمصر في الفترة دي لحد ما يبقى في دستور. والدستور هو
يعني، يعني أفهم من حضرتك أن الدستور لو وضع من اللجنة التأسيسية وربنا هداهم مجتمع وحط الدستور، وضع الدستور يلغي الإعلان الدستوري المكمل؟
أكيد.
ولا مجيء الدكتور مرسي يلغي الإعلان الدستوري المكمل؟
مجيء الدكتور مرسي هو من حقه أن يلغي ذلك الإعلان الدستوري المكمل غير الدستوري، لأنه صدر من غير ذي صفة. خلينا نتكلم كلام يعني قاطع في هذا الأمر. فالمسألة كلها أنه هذا الإعلان الدستوري من حق الرئيس مرسي أن يقوم بإلغائه. المسألة كلها كانت لأنه جزء من هذا الإعلان الدستوري مثلا أن يقوم المجلس العسكري ويستأثر بسلطة التشريع. أنا هنا لو أنت عاوز الكلمة الصحيحة يغتصب سلطة التشريع. سلطة التشريع الأول أنت عارف حضرتك إيه اللي حصل في التمثيلية، هي برضو الحكم بتاع مجلس الشعب وحل مجلس الشعب صدر إمتى؟
صدر أنا مش فاكر التاريخ،
16 أو 15 أو 14 حاجة قبل الانتخابات بيوم أو بيومين.
قبل الانتخابات الأولى،
قبل الانتخابات الأولى
الإعادة ولا
قبل الانتخابات
الإعادة.
قبل انتخابات الإعادة.
نعم.
وده برضو شيء مهم جدا. وطبعا صدر زي ما احنا عارفين الحكم في قضيتين هما كانوا شايفينها انها حزمة على بعضها. هذه المسائل التي تتعلق بالإعلان غير الدستوري المكبل. ومن ثم من حق الرئيس مرسي أن يقوم بإلغاء هذا الإعلان لأنه أسند سلطة التشريع للعسكري، وهذا ليس متعارف عليه. أنا كنت وأنا جاي بسمع في الإذاعة المصرية واحد لواء بيتكلم،
طبعا سمعت العجب،
بيقول إنه ليس من حق مجلس الشورى لأنه مجلس الشورى ما يقدرش يقوم بالتشريع لأنه مؤسسة غير صالحة للتشريع، المؤسسة المنتخبة غير صالحة للتشريع، والعسكري هو اللي صالح للتشريع. تخيل الجنرالات اللي مالهمش في التشريع
يشرع
ولا في القانون
هيشرعوا،
هم اللي يقولوا لنا ايه القوانين اللي تمشينا وما تمشيناش. ده معناه انه الناس تقول لك تم هم كانوا ماسكينها قبل كده لفتره انتقاليه بيصدر المراسيم، اول ما يجي مجلس الشعب، وهذا كان خطا من مجلس الشعب، لابد ان يراجع هذه المراسيم كامله، كان لازم يراجع كل المراسيم اللي اصدرها العسكري. للأسف الشديد ده لم يتم.
هل دي قلة خبرة من مجلس
أنا أظن أنها قلة خبرة، كان لابد وأن يواجه هذه المراسيم جملة.
طيب هل بتتفق حضرتك يا دكتور سيف، في حد النهاردة كاتب في الوفد مرسي وقع في الفخ بخطأ قاتل، بيقول عمال أفكر في الخلفية والسبب الذين جعل الرئيس مرسي يصدر قراره الجمهوري الغريب بعودة مجلس الشعب، وبما أنني من الذين انتخبوا مرسي ومؤيدوه ومن الذين رفضوا حملات التشويه والإساءة اللي تعرض لها وأنا مش إخواني، حاولت أن نجد مبرر لهذا القرار أو أفهم لماذا أقدم عليه الدكتور مرسي، واتهمت نفسي بأن أنا مش قادر استوعب، لكن مرسي عمل نفس اللي بيعمله المجلس العسكري بالضبط، أنه فاجأنا بقرارات زي قرار إعلان الدستور المكمل، هو كمان فاجأنا بإعلان عودة مجلس الشعب لممارسة جلساته.
أبدا، القرار الجمهوري الذي صدر من رئاسة الجمهورية وقع صحيحا ومصححا. صحيحا من الناحية القانونية، نعم صحيح من الناحية القانونية. وهنا هي المسألة، لأنه الناس دي بتتكلم عن شيء ويقول لك إيه سيادة القانون، انتهك أحكام المحكمة الدستورية. أولا القرار لم يتعرض للمحكمة الدستورية من قريب او بعيد.
انا عايز بقى هي دي النقطه اللي
عايز
افهمها. ما هو عشان لانه يعني انا بتكلم انه ده قرار اداري شال قرار اداري
هو بالظبط كده. وهذا القرار الاداري الذي صدر في الفتره التي لم يحصن فيها القرار الاداري، لانه القرار الاداري يحصن بعد 60 يوم. لكن قبل 60 يوم استطيع انني اسحبه. ولذلك قال لك سحب، لانه هو السلطه التي حلت محل المجلس العسكري في رئاسه الجمهوريه.
اذا هو استخدم صلاحياته حل القرار الاداري،
لانه هذا القرار الاداري
الدستوري.
هذا القرار الاداري انا سحبته. انا بقول لكم هذا المجلس قائم بمعنى ان هذا المجلس يقوم بعمله في السلطه التشريعيه في الحدود المدة الزمنية التي أستطيع من خلالها أن أقوم بعمل انتخابات جديدة بقانون جديد، بقانون الانتخابات جديد، لأن القانون الأولاني قالت المحكمة الدستورية أنه معيب.
طيب يعني أفهم من كده هذا المجلس سيمارس جلساته طوال الفترة لحد ما الدستور يتحط.
بالضبط كده.
وبعد كده
ومن ثم
بعد وضع الدستور
ومن ثم يعني هذا لا يعد اعتداء على حكم المحكمة الدستورية، بل اعترافا بهذا الحكم.
طب إذا وضع الدستور يا دكتور
رغم أنه كان حكما سياسيا.
نعم. إذا وضع الدستور حضرتك، هل بعد وضع الدستور مباشرة تلقائيا مجلس الشعب يتحل ونرجع نعيد الانتخابات تاني؟
لا، هو لما يوضع الدستور مش حكاية تلقائيا، ممكن الأحكام الانتقالية تقوم بعمل أشياء مختلفة. منها يقول كده ان المؤسسات المنتخبة زي مجلس الشعب ومجلس الشورى في الاحكام الانتقالية تستمر لتأدية وظائفها ومهمتها التشريعية والرقابية في المدة المقررة لها، يعني يقعد الاربع سنين او
الخمس سنين بتوع
او الخمس.
طيب هل اي قرارات او تشريعات سوف تصدر من مجلس الشعب في الفترة دي لحد ما الدستور يتحط، هل هتعتبر قرارات ملزمة، تشريع ملزم ولا
تشريع
زي ما
زي أي تشريع زي أي تشريع؟ وهنا لنا سند من الدستور ومن الأعراف ومن السوابق الدستورية.
نعم.
في سابقة دستورية تتعلق بالدستور 23. دستور 23 كان بيقول التالي: إذا تحل البرلمان من يقوم بسلطة التشريع؟ قال لك اللي يقوم بسلطة التشريع هو البرلمان ذاته اللي اتحل. ليه بقى؟ قال لك يستمر هذا البرلمان في القيام بوظائفه التشريعية والرقابية حتى يمكن انتخاب برلمان آخر. ده بدستور 23.
نعم.
ومن ثم استند الى هذا، وخلي بالك انه في بعد الاطلاع اشير الى هذا، واشير الى هذا الحكم الصادر في سنة 1934.
نعم.
يبقى ده معقول قوي، ده كلام مهم. اذا هذه المسائل كلها بتقول انه هذا وقع صحيحا بصحيح القانون وبصحيح السوابق الدستورية.
الغلوشة اللي احنا شايفينها،
الغلوشة دي لانه هم عاوزين يغلوشوا. الغلوشة لانه في معركة سياسية مفتعلة يقوم بها العسكري ويقوم بها أذنابه، وأنا بقول أذنابه، هؤلاء من القضاء ومن القانونيين.
نعم.
يقومون بهذا العمل لحساب العسكري
والعسكريين. طيب أنا النهاردة حضرتك المجلس العسكري عمل بيان النهاردة: العسكري واثقون من احترام مؤسسات الدولة للإعلان الدستوري. بعض الناس كانت متخيلة أن المجلس العسكري بعد صراخ بعض الصارخين بالأمس وحالة الهيجان اللي جات لهم على الفضائيات، والفضائيات جابت كل من هو ضد قرار الرئيس جملة وتفصيلا، كانوا شايفين ان المجلس العسكري احتمال كان نص ساعة ويقبض الرئيس مرسي ويعتقله ويحاصر القصر ونكمل.
للأسف الشديد
انما النهاردة البيان اللي صدر من العسكري، حضرتك تقدر تحللونا ازاي بعد ما نشوف بس شوية فيديوهات ونعلق مع حضرتك عليها؟ اتونا الاول فيديو بتاع جامعة القاهرة يا جماعة كده.
لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه على نفسه، لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه وقطعه على نفسه ألا يكون بديلا عن الإرادة الشعبية. وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها، ستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها، ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن. والحفاظ على قواتنا المسلحة.
دكتور سيف، ده كان جزء من خطاب الرئيس محمد مرسي في جامعة القاهرة، وكان قدامه المشير طنطاوي والفريق سمعنان. في اخ يعني كاتب اللي هو مرسي وقع في الفخ بخطا قاتل، حول حضرتك بيسال عن، بيقول الحقيقه انا لما سمعت مرسي يتحدث عن عوده مجلس الشعب توقعت ان يكون ذلك عبر الطرق القانونيه والمحاكم، حتى لو استخدمت الضغوط السياسيه على القضاء، انما ان يصدر قرارا جمهوريا ده اللي ما حدش يتوقعه. فان من المواءمه الا يصدر رئيس يمر بظروف صعبه مثل هذا القرار وهو يعلم العواقب ورد الفعل. وماذا يعني ذلك بالنسبه للرئيس؟ هل هو كما سيتهمه المتربصون به جاء لينتقم للبرلمان الذي يسيطر عليه حزبه؟
طبعا هذا كلام، طبعا انا اظن انه لا يؤسس على قاعده صامده. يعني لما نيجي نبص للكلام ده نلاقي انه المسألة ببساطة شديدة هي لمن تقول سلطة التشريع. هو ده السؤال المهم. في دولة مثل مصر، في دولة انتقلت السلطات الى سلطات منتخبة، هذه السلطة المنتخبة تعلقت بمجلس الشعب ومجلس الشورى ثم برئاسة الجمهورية كسلطة ايضا منتخبة.
نعم.
وجب على السلطات الاخرى ان تتراجع في دورها، لان هذه السلطات كانت تقوم بدور استثنائي. ولذلك شيء عجيب جدا في البيان بقى،
تعال نشوف
البيان يقول لك ايه. انه منذ تحمله مسؤولية ادارة المحافظة انحاز ولا يزال ولم يلجأ الى اي اجراءات استثنائية. كل اجراءاته التي اتخذها في المرحلة الانتقالية هي اجراءات استثنائية.
نعم.
هو احنا في حاجة اسمها اعلان دستوري؟ الا باعتبار ان الاعلانات الدستوريه هذه شان استثنائي لاداره مرحله انتقاليه.
نعم.
وكان الاولى ان نضرب بدستور.
نعم.
هو الدستور هو ده علامه انه الدوله بقت لها مؤسسات وكل الكلام ده.
كويس.
مفيش دستور كان فيه اعلانات، يبقى انت اصلا توليت بشكل استثنائي. يعني خلينا بقى نتكلم، انت شرعيتك استثنائيه
بمجرد وصول الرئيس خلاص كل سنه وانت طيب.
بالظبط كده. نعم. انت شرعيتك استثنائيه اصلا، فاذا انت في مرحله هي تسمى انتقاليه لانها استثنائيه، بس ببساطه شديده.
نعم.
فانت دلوقتي بتكلمني، فيجي بعد كده ويقول لك ايه، واعلى في ذلك قيمه العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدوله. من اعلائك لقيمه العمل المؤسسي ان انت تقول انا معايا الميزانيه في الاعلان الدستوري المكبل، وان انا معايا السلطه التي تتعلق بتسيير شؤوني محدش يتدخل فيها،
مجلس الدفاع الوطني
وان انا ليا فيتو على الدستور اللي جاي، ايه ده؟ وتقول لي ان ده مش استثناء، ده انت بتقنن الاستثناء لانك انت من تملك، انت وزبانيتك الذين قاموا بعمل هذا الاعلان الدستوري، وانا كتبتهم بالاسم.
نعم.
لانه هؤلاء معروفين بالاسم.
نعم.
وكتبتهم وقلت عليهم، واتصل بي بعضهم يعاتبني ويقول لي انا ما اشتركتش ولا، قلت له يا سيدي انت اللي ماضي، هو انا بتكلم على شيء يا سيدي؟ لو انت عاوز ترفع علي قضيه ارفع علي قضيه، لكن انت ماضي على 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 الورقة وعلى البيان الذي صدر في اجتماع مع سامي عنان مع هذه بعض هذه القوى السياسية اللي هي القوى التي تسمى نفسها قوى مدنية ولكنها بمرجعية عسكرية للأسف الشديد. فالمسألة الخطيرة جدا انه هو ده اللي احنا شايفينه.
نعم.
انه هذا هو وضع قيمة العمل المؤسسي. ايه يا سيدي؟ وبعدين يقول في وسيادة القانون. خلينا بقى نتكلم عن سيادة القانون.
سيادة القانون والدستور.
سيادة قانون ساكسونيا.
آه.
مش سيادة القانون الحقيقي. سيادة القانون لا يعرف هذه الانتقائية. سيادة القانون يعني ان رئيس الجمهورية له اختصاصات. وهذه الاختصاصات مستقر عليها في الدساتير المصرية.
طب هل اختصاصات رئيس الجمهورية دكتور سيف يعني وفق دستور 71 ولا هتبقى وفق دستور لسه جاي ما نعرفش شكله؟
لا بسيطة خالص. طب هو مش كان عامل اعلان دستوري؟
اي
الاولاني.
نعم.
الاعلان الدستوري كان فيه 10 اختصاصات.
نعم.
2 منهم للسلطة التشريعية وثمانية منهم للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.
نعم.
هي دي يا سيدي اختصاصات. يقول لك لا اصل ده الاختصاصات دي طلعت كبيرة. بقى كبيرة عليه
المنتخب
وما كانتش كبيرة عليك انت.
يعني كبيرة على المنتخب.
انت اللي بتبين المسألة.
نعم.
في مسألة في حال استثنائية وانت قد جمعت بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
نعم.
وانه اصلا ولذلك انا بقول
محتاج نكمل برضو البيان كده حضرتك تقول لنا.
حاضر.
نعم.
وقال ان القرار رقم اصدره المجلس الاعلى قوة وفقا لصلاحياته. تم احنا عارفين. لكن برضو وفقا لصلاحيات الرئيس من حقه صاحب هذا القرار الاداري.
نعم.
طالما لم يتحصن بمرور 60 يوم.
أنا عندي نقطة مهمة دكتور سيف اللي هي كما ان الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو اللي هو في تاني يوم جولة الاعادة.
ايوة.
فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية.
طب انا هقول لك عودة مجلس الشعب بقى فرضته الضرورة التشريعية. خليني بقى. والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
وهو ماشي في سكة الضرورة وبيقول لك ان مجلس الشعب ده لا يجوز ان يقوم الجنرالات باقتناص السلطة التي تتعلق بالتشريع. يعني ايه يعني؟ خلينا بس نقول يعني هم دول فقهاء قانونيين واحنا مش عارفين.
ما هو ده اللي مجنني.
يعني انا اصلا يعني كيف
سمعنا بسمع كلام مجموعه اللي بتطلع هناك ومش عايز اسمع كلام.
انا بقول لك يعني خالص. انا الحمد لله قريت كتب في السياسه كتير لم اجد كتابا واحدا يقول انه حتى في الظرف الاستثنائي تتحول سلطه التشريع الى العسكر. مش موجود في اي كتاب يا ناس.
طب انا عندي حاجه هنا حد بعت تعليق بيقول انه مبعوث البرلمان الاوروبي كورت دوبوف بيصرح ان البرلمان البلجيكي استمر في العمل 10 سنوات رغم عدم دستورياته مستمدا الشرعيه من كونه منتخبا من الشعب.
طبعا.
يعني وبرضه نفس الكلام البرلمان ده مستمد
اللي هو زي ما احنا بنقول
واحنا بنقلد اوروبا ولا بناخد
دستور 23 يا سيدي. انا ولا نقلد اوروبا ولا حاجه.
لا ده انا بسال حضرتك يعني احنا دايما بنتشدق ان اوروبا ام الديمقراطيه. لما تعمل حاجه يعني احنا بنعمل زيها نيجي ننتقد طالما مش على هوانا.
ما هي كده هي. نعم. المسألة كلها ان احنا انا عاوز اقول لك القانونيين علشان انا زي ما بيقولوا يعني صدري ضاق من هؤلاء ومن ألاعيبهم. بعض القانونيين دول عملوا شيء خطير جدا. بحثوا عن كل المخارج والحيل للمجلس العسكري وبحثوا عن كل المآزق والأزمات وعملوها لهذا الشعب وصدروا لنا هذا الإعلان المفخخ اللي هو في 17. وهذا الإعلان المفخخ مليء بأشياء بتقول كده هو عاوز يحسم سلطته على الورق بالإعلان الدستوري. لكن منذ متى يعني تحدد السلطات بأوراق تصدر بالهوى وبالمزاج؟ مش ممكن ابدا. انت بتتكلم عن ثوره يا سيدي، بتتكلم عن ثوره 25 يناير.
هل هو
بتتكلم عن شعب هو الاصل والمصدر الذي يتعلق بمثل هذه الشرعيات وانه السياده هذه للشعب هي السياده المنوط بها تحديد مثل هذا الامر؟
نعم.
انت تيجي طب انا هقول انا اتكلمت هنا في مساله صناعه عدم الدستوريه. لو كنت متذكر.
شاكر
يا فندم. في صناعة عدم الدستورية أنا عاوز أعرف مين اللي عمل المرسوم المعيب بتاع قانون الانتخابات؟ المجلس العسكري. يقول لك أصل الإخوان ضغطوا علي، ده قوة سياسية ضغطت علي. لا يا سيدي، لما تيجي يضغطوا عليك تعمل كل شيء في ضوء السوابق الدستورية الموجودة، لكن ما تعمل ليش قانون معيب عمدا علشان تسقط مؤسسة بعد كده.
طيب اسمع أشوف.
بعد ما صرفت حوالي مليار مليار وستمائة مليون.
نعم. 1600 مليون جنيه.
1600 مليون.
رقم مهول يعني.
يعني
ظروفنا
يعني
اللي احنا فيها.
احوج في هذا. ولذلك انا قلت في اواني ان انا هرفع قضية بتبديد هذه الاموال على المجلس العسكري.
طيب نسمع بعد
التلقى. واذا كانوا هم بيعملوا كده انا بالفعل هسير في رفع القضية.
طيب انا برضو حصل حضرتك بس بعد ما نشوف بعض التعليقات خلي السؤال في بال حضرتك خاص بمسألة الدعوة التي رفعت لحل مجلس الشورى. واحد تاني تتلقى قضاء الإدارة تلقى 17 دعوة ضد قرار رئيس بعودة مجلس الشعب، بل بعضهم طلب بعزل الرئيس وإسقاطه. هنشوف بعض الفيديوهات ثواني ويعلق عليها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. يلا حمد يبدأ معنا.
الشعب مش موجود.
أما أنت شايف قرار الرئيس النهارده ازاي يا أستاذ اللواء؟
حالة في اليمين. اسمع أستاذ محمود، رئيس الجمهورية حالة في اليمين أن يحترم الدستور والقانون. انقلب على الدستور والقانون. إذن ليس رئيس الجمهورية لأنه انقلب على الدستور والقانون.
وأنا
في الانتخابات السباقية.
مش أنت اللي تقول انقلب وما انقلبش.
طب ثانية واحدة.
مش أنت في 13 مليون اختار هذا الرئيس. مش أنت اللي بنعاني منكم من 60 سنة.
جامعة القاهرة وقلتوه في حلف اليمين وقلتوه في كل حتة أنكم عايزين ترجعوا المجالس المنتخبة. وديكم ترجعوها تاني.
طب يا أستاذ اللواء. اللواء حمدي بس اهدى حضرتك. ايه ده انا عايز اسال حضرتك ايه المتوقع ان يطلع من المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟
يجب ان يتخذ قرار واضح زي ما في انقلاب على الدستور يبقى في انقلاب عسكري ضده.
ممكن ارد عليه؟
لازم يكون
انقلاب عسكري.
ده كلام لواء خبير استراتيجي اللواء حمدي بخيت، اللي الناس لما نيجي احنا نتكلم واحنا متحمسين شوية نبقى احنا اللي متربناش واحنا المتعصبين واحنا اللي عايزين نولع البلد. يعني بيتكلم دي مداخلة، قول رأيك القانوني، قول رأيك بكل هدوء. انما تعلق دكتور سيف على طلبه بانه ما فيش مجلس شعب وان لابد ان يحدث انقلاب عسكري من المجلس العسكري على الرئيس المنتخب من الشعب المصري.
هذه هي اللعبة الكبيرة التي تتعلق بالنموذج التركي والنموذج الجزائري، وهذه اللعبة مكشوفة. احنا فاهمين الدرس بتاع 54 كويس، مش هنطولهم درس 54. كفاية 60 سنة حكم عسكري، انا الاوان هذا كله لان هناك رئيس مدني بشحمه ولحمه، مش رئيس مدني لابس بدلة وتحت الجلد عسكري. فعلشان كده هي دي المعضلة الكبرى. المعضلة الكبرى أن العسكر رأوا في وقت من الأوقات أن الدولة لهم وليس هم للدولة. وهنا مشكلة كبيرة، ولذلك بيقولك انقلب على الدستور. فين الدستور يا سيدي؟ أنا عاوز أعرف فين الدستور. أنت عملت إعلان دستوري أعلنته من غير استفتاء، وقمت بعمل الإعلان الأول من غير استفتاء والإعلان الثاني من غير استفتاء. وانا لا اعرف ذلك في إجلال. لو انت عاوز يعني تقول انه انا ليا شرعية والشرعية بتاعت شرعية استفتاء، ما هو قال كده. ابدا شرعيته مش شرعية استفتاء، ده استفتانا على عدد من المواد، والمواد المهمة الاخرى التي تتعلق بصلاحياته وضعها بليل حتى يفصلها
احدا عليها.
طبعا.
طيب برضو عجيب. عايز اسأل حضرتك، بعض الناس بتتكلم انه مجلس الشورى الاخوان اجتمع اول امبارح، الكتاتني رئيس مجلس الشورى موجود، احمد فهم رئيس مجلس الشورى موجود، وهم من الاخوان وهم اللي طبخوا الموضوع ده، ودي بقى اصبحت بداية دخول على دولة المرشد. نشوف الاخ محمد ابو حامد عدو الاخوان الاكبر في العالم بيقول ايه، ونرجع نعلق مع الدكتور سيف. خليكم معنا.
الوضع بانه اسقاط دوله الدستور والقانون واعلاء دوله الاخوان. يعني انا متهيالي اذا تم الاستسلام لهذا القرار يبقى احنا الان في دوله الاخوان المسلمين وليس دوله القانون. امبارح كان في اجتماع لمكتب مجلس شورى الجماعه وحضروا الدكتور الكتاتني والدكتور فهمي رئيس مجلسي الشعب والشورى، وانا اظن ان القرار اتخذ بليل ونفذ بصباحيا. فهي الفكره دلوقتي عشان كده بقول
يعني هم اللي خدوا القرار.
انا في وجهه نظري يعني القرار دوم بالطريقه دي وبالاليه دي وبالسرعه دي وبالشكل اللي اتعمل بيه ده لا يعني بالنسبه لي شيء غير انه دوله المرشد دوله المكتب الارشاد هي الان اللي بتحكم مصر. وفي الحقيقه التحدي دلوقتي لا هو تحدي المجلس العسكري ولا هو تحدي المحكمه الدستوريه العليا، متهيألي انه مبارك في عز جبروته كان لا يجرؤ انه يطلع مثل هذا القرار متحديا المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي المعركة الان معركة شعب، يا اما الشعب يعني يتمسك بدولة القانون ودولة الدستور ويتصدى الشعب نفسه لفكرة ظهور فرعون جديد في شكل مكتب إرشاد في شكل مجلس شورى جماعة، وإما أنه هيستسلم. وبالتالي في وجهة نظري أنا إحنا هنروح لنظام أسوأ بكثير جدا من النظام السابق.
تعليق حضرتك دكتور سيف.
انا والله يعني انا لا اعترف بهذا الرجل ولا اعترف بكلامه، لانه رجل يعني يبدو ان له خصومة ما تتعلق بهذا. وعلشان نقول انه
يمكن حك علاقة هذا ولي وجهة نظر ولا عرف معلومات، يعني
ما هو هم اتخذوا القرار
ادي وجهة نظر
مش وجهة نظر. انت عندك معلومة تقول
وموثقة،
ما عندكش معلومة
تسكت.
ما تقولش دي مش وجهة نظر. الامر هنا في مقام المعلومة، اما عندك معلومة وعندك وثائق يا اما تتنايل وتسكت في هذا الاطار، لانه اذا بليتم فاستتروا. وبلاوي كتير، بلاوي محمد ابو حامد كتيرة قوي قوي قوي.
إشارته مسألة إن دولة المرشد هي اللي هتحكمنا بهذه الصورة، بتشوف دلالتها إيه في هذا التوقيت؟ يعني إحنا كنا قعدنا نقول والراجل خرج قال أنا انفصلت عن الجماعة، أنا رئيس كل المصريين، لكن يعني قال الكلام ده قدامي أنا في القصر الرئاسي، قال ما تجروش على مشاعري إن أنا ممكن أكون بحب الجماعة دي، إنما مسألة إن أنا أخذ قرارات، أنا قراراتي مش هكون من المرشد ولا من الجماعة، لدرجة إنه المرشد حضر جوه جامعة القاهرة في الخطاب، طلع بعض الإعلاميين قالك المرشد ما جاش لأنه بيعتبر نفسه مواطن مش عادي، ما ينفعش يجي يحضر
وهو
كان موجود.
يعني شوف يعني هي كلها أمور الفبركة وصناعة الصورة والكلام دي أصبحت شأن هؤلاء الذين يحاولون صناعة صورة معينة. نعم. شيء عجيب جدا.
نعم.
شيء عجيب.
طيب
بقى في إعلامنا شيء عجيب جدا.
طيب خشوا لي كده بالفيديو الثالث يا شباب.
ان الرئيس، انا بكلمك بجد، انا لا اسخر، ان الرئيس لم يقترب من قرار المحكمه الدستوريه العليا.
هو اقترب من قرار المجلس العسكري
بس.
طب اللي انا عايز اقول لك ان المجلس العسكري زي ما توقعنا في بدايه الحلقه اجتمع وما عملش اي حاجه خالص.
لا هيعمل.
هيعمل ايه؟
لا الله اعلم، هم ناس بقى ياخدوا قرارهم يعني.
ما هو اجتمع وخلاص اجتماعهم خلاص.
لا جايز في قرارات هم في إيه؟ قرارات هم هياخدوها اكيد.
هياخدوا قرارات ايه؟
ما اعرفش. هو انت ليه متخيل المجلس العسكري هيسيبنا كده
إيه؟ بصفة ايه؟
بصفة المجلس العسكري يا اخي.
يعني بصفة المجلس العسكري دوره ايه يعني؟
مش في اعلان دستوري مكمل؟
اعلان مين؟
دستوري مكمل لغاية دلوقتي موجود ما اتلغاش.
طيب الحمد لله ان انت شايف ان هو ده
تمام. بص يا محمد، انا من المؤمنين بفلسفه القوه.
تمام.
انا شايف فلسفه القوه قدامي، شايف التوازن، شايف الميزان. الرئيس مرسي اللي راح اقسم قمه البراجماتيه، اقسم قدام القاضي اللي هو لغى قراره النهارده واداله نشان.
اداله ايه؟
نشان. ادى فاروق سلطان نشان، وقف في المحكمة الدستورية العليا القى القسم. المحكمة دي النهاردة قررت لك هي دي السياسة. برافو والله برافو. انا قاعد من الصبح بسقف من اول ما عرفت القرار بصيت له كده قلت له لا انا كنت بقيمك غلط يا عيني يا دكتور مرسي, انا كنت شايفك غلط, ده انا لسه هقعد اتفرج.
ممكن حد يسمع الفيديو ببيته تاني ويشوف التناقض الفج في اول الحاجة. قال انا ما بسخرش, الدكتور محمد مرسي ما قربش من قرار المحكمة الدستورية. في اخر الكلام قال لك الله الراجل حلف قدام المستشفى سلطان
ولغى حكم
المحكمة. ولغى الحكم المحكمة. ده انا بتكلم في تناقض في اربع دقائق, مش اربع دقائق, دقيقتين يعني. هو بيعترف وفي الاخر استطاع او افصح ان بيقر ان الدكتور محمد مرسي كان مقيم غلط. انتوا عارفين الحلقه اللي فاتت كان مقيمه على انه ما يعرفش الفرق ما بين الفازه والحله اللي موجوده في القصر الرئاسي.
اتفضل. وبعدين يقول لك كمان والعسكري مش هيسيبنا كده.
قول لي بقى دي انا
ما احنا عاوزين نقبل بالظبط.
هم عايزين المجلس العسكري هم عايزين دوله مدنيه مين. هم عايزين دوله مدنيه ولا دوله عسكريه؟
هم بيعملوا لحساب مين؟ يعني احنا لما نقول انه في رئيس منتخب ونحنا هنفترض ان احنا بنعمل لحسابه, يبقى بنعمل لحساب الدوله, بنعمل لحساب الشعب الذي انتخب هذا الرجل.
نعم.
ولا ايه يعني
دكتور؟ طيب في حاجه مهمه جدا كلهم يلوكون الان نفس الكلمه اتواصوا به. كل حد يقول لك ايه ده الرئيس مبارك المخلوف عز طغيانه ما جرؤش ان يلغي حكم محكمه ابدا ولا اعتدى على قضاء.
سيدي هو ما لغاش حكم محكمه, هو لم يعتدي على قضاء, ده هو بيقول انه اغتصاب السلطه التشريعيه بالاعلان غير الدستوري المكبل من المجلس العسكري هذا وضع غير شرعي في كل الدنيا كلها نستطيع ان نقول انه وضع غير شرعي. انا بقوله وجب على الدكتور مرسي ان يلغي هذا الاعلان لانه الغاء هذا الاعلان هيريح الدنيا كلها.
نعم.
لأن هذا الإعلام منعدم وكأن لم يكن, ومن ثم يقوم بعد ذلك بتسيير الدولة. هيقولوا لي طيب افرض صدر قرار من المحكمة الإدارية أو حكم المحكمة الإدارية أو من أي جهة قضائية, ما هو برضو بيقول لك إيه المحكمة النهاردة الدستورية في جمعيتها الأمية بتقول لك هي جهة التي تحدد شكل التنفيذ كمان. طيب يا سيدي يعني انت هتطلع لي كده؟ ودي صناعه بقى, صناعه جديده اسمها صناعه دكتاتوريه المحكمه الدستوريه. بصرف النظر خلينا
المحكمه الدستوريه بتعين من قبل حد يا دكتور؟ رئيس الجمهوريه هو له حق ان يعين اعضائه,
هو بيحلف امامه, لكن الجمعيه دلوقتي هي اللي بتختار. الجمعيه العموميه هي بتختار وغالبا ما بتختار الاقدر.
لا يعني أنا
لكن فاروق سلطان ده جاي من بره.
يعني انا
لكن دلوقتي هو مهب
من حق رئيس الجمهوريه مستشف. ان هو يعين اعضاء المحكمة الدستورية اللي بتيجي بانتخاب الخمسة الكبار دول؟
لا بتيجي بال
يعني انا مثلا سوزان مبارك زوجة رئيس مخلوع هي اللي عينت المستشار الجبالي.
طبعا
وش كده.
طبعا.
طيب برضو عايز رد حضرتك سريعا عشان وقتك. حد بيتكلم بيقول ان مرسي اوقعنا في ازمة, وبيقول يا جماعة الخير البلاد ليست في حاجة الى مزيد من الازمات والجدل, وهو حطنا في ازمة, وكان المجلس الشعبي ينتخب بعد سخط الدستور. وبيسأل سؤال, هل سيقوم مرسي بعودة مجلس الشورى؟ بص القرار بقى اللي جاي ده الذي سيلقى نفس مصير مجلس الشعب قريبا.
انا عاوز اقول له حاجة. شوف يا سيدي, احنا اول امبارح وزيرة الشؤون الاجتماعية صرحت تصريح علشان بس اقول له ايه بالظبط اللي قالت. احنا على فكره مش هنقدر نطبق حكايه ال 15% للعاملين دي
اللي صرح بها الرئيس,
اللي صرح بها الرئيس لسبب بسيط, لانه لازم يوافق المجلس العسكري. احنا دلوقتي مين اللي ماسك الكيس؟
المجلس.
يا سيدي هي دي القضيه, انت جايبني اعمل ايه؟ هذا المسألة.
دكتور انت بتتوقع ان في مؤامرة لإسقاط هذا الرجل؟
طبعا في مؤامرة لإفشال اول رئيس مدني منتخب علشان يقولوا للناس زي ما عملوا قبل كده مع عصام شرف, وزي ما عملوا قبل كده مع المجلس الشعب, وزي ما عملوا مع كل حاجة, هم بيرسموا وبيصنعوا الفشل لمثل هذه المؤسسات المنتخبة علشان تعرفوا انه ملكوش غيرنا.
هل 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 لا يضع للشعب ميدان التحرير وثورات الميادين اي اعتبار في مرحله مقبله، ولا بيراهن على ان الثورات اخمدت؟
انا اظن انه مساله الاصطفاف مساله اساسيه، وانه الشعب هو اللي بيكتب الكلمه الاخيره. شئنا ام ابينا هذا هو الذي اجبر هؤلاء على ان يعلنوا نتيجه الانتخابات كما هي وكما حدثت. هذا الشعب الذي وقف في الميادين.
هل لو وصل الفريق شفيق للحكم بدلا من رئيس مرسي كنا هنشوف نفس الفخاخ والارتباكات؟
لا
اطلاق
مننا وعلينا.
طيب انا عايز اقول لكم ان في حد في مصر الطيران كلمني امبارح علي بيتكلم عن احترام دوله القانون، وان الرئيس مبارك كان في عز سلطانه وطغيانه ما بيعملش حاجه. الكابتن علي مراد الطيار اللي هو كان رفض ان يدخل الاسرائيليون الى الطائره باعتبار انها منطقه محرمه، وتعزل من مصر الطيران واوقف عن العمل، وخد قرار محكمه بالعوده للعمل. اقسم بالله الرجل من مصر الطيران والكلام على مسؤوليته كامله قال لي ان الفريق شفيق قال لن اعيده، انا فوق القانون خلاص. ورئيس المصري كان عارف قرار المحكمه ده، ومليون قرار صدر محجبات يطلعوا الطياره ما تنفس، وكانوا بيبعتوا للرئيس ما بيسالش. رجع نقعد نغني على الناس نقول لهم ان الرئيس مبارك في عز طغيانه كان بيحترم الدستور وقانون. انهي دستور وانهي قانون؟ هو احنا نقعد نعمل دجل وخلاص على بعض؟ نشوف فيديو الاستاذ مصطفى بكري عشان وقت الدكتور سيف يا جماعه يروح مشواره. اتفضلوا عرضوه.
الرئيس مرسي اراد ان يقطع الطريق على احكام القضاء، وان يتحدى احكام القضاء، وأن يعبث بالقانون والدستور، وهو يقدم بذلك رسالة خاطئة لجماهير الشعب المصري بأننا لم نعد في دولة قانون ولم نعد في دولة دستور. الرجل أقسم وها هو يحنث بالوعد وبالقسم على احترام الدستور والقانون. ولذلك أنا أتصور أن القرار التالي الذي سيصدر بسحب كامل الاختصاصات الخاصة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل، وأظن أن هذا القرار سيدفع البلاد إلى أزمة حقيقية وإلى مشكلة حقيقية.
في كلام تقال أن المجلس العسكري أبدى احترامه للقرار والشرعية على لسان مصدر عسكري، هل الكلام ده صحيح؟
والله أنا لا أعرف شيئا، هذا يخص المجلس العسكري، هو صاحب السلطة التقديرية، ولكني أنا أقول كنائب أنا أرفض هذا القرار، ولن أذهب إلى جلسة البرلمان لأني لا أعترف بهذا البرلمان، هذا برلمان منعدم.
أنت مصر على استقالتك ومش هتروح بكرة يا أستاذ مصطفى؟
لن أذهب، وكل إنسان أنا أدعو كل إنسان شريف ألا يذهب، لأن في ذلك إهانة للقضاء، وأدعو المحكمة الدستورية العليا أن تتخذ موقفا قويا وصارما إذا هذا العبث بأحكام القضاء. أنا كيف أصدق رئيس جمهورية يعادي أحكام القضاء؟ كيف؟ إذا كان رئيس الجمهورية يتحدى أحكام القضاء بهذا الشكل، ما بالنا بالمواطن العادي؟ نحن يا سيدي في عبث حقيقي، والدولة المصرية ومؤسساتها تنهار أمامنا ونحن نتفرج عليها، وكل يقدم تبرير خاص، وكل يقدم ما يريد تقديمه من أطروحات، ويفصلون القوانين. كانوا يلعبون على الحزب الوطني، للأسف نحن الآن أسوأ من الحزب الوطني فيما نذهب إليه من إعادة تفسير وتفصيل للأسف لأحكام واضحة للعيان جميعا ويتوقف التنفيذ. أنا كنت أحترم كل إنسان يقول أنا أخضع لحكم القضاء، أما أننا نقطع الطريق ونقيم يعني هذه القرارات والإجراءات التي تمثل سطوا على الدستور والقانون، فهذا أمر الحقيقة يدعونا جميعا إلى أن نتساءل عن هذا الذي يحدث، وأعتقد أن دولة القانون قد سقطت اليوم.
دولة القانون قد سقطت اليوم. أنا أول على فكرة بيقولوا إيه ده، الشيوخ والإسلاميين هم اللي بيربطوا مع العسكري ليل ونهار، وهم اللي بيعملوا صفقات مع العسكري ليل ونهار. الناس بتطالب المجلس العسكري دلوقتي يعزل الرئيس، يحجر على الرئيس، يمارس حياته معانا تاني لمدة سنة سنتين لحد ما نشوف رئيس على مزاجهم جاي ليبرالي متأنتك كده يديهم اللي هم عايزينه من صلاحيات، ويعيد مناخ الفساد مرة ثانية في مصر. يعني أنا بختم مع حضرتك تعليق حضرتك على هذا الكلام الطويل اللي قاله النائب مصطفى بكري الثوري المعارض المفروض.
مصطفى بكري هو أدمن المجلس العسكري، وفي حقيقة الأمر أنه لا يقوم بعمل.
حلو التعليق ده والله، أول مرة أسمعه.
لا يعني وهو من الكائنات العسكرية، والكائنات العسكرية كتت الكائنات العسكرية التي تقوم بعمل خدمات للمجلس العسكري كتبوا قوي قوي، انا بقول انه هذا الوضع وهذا الكلام ساقط من حيث اصلي ومن حيث اساسي.
يعني ايه سلطه تقديريه يا دكتور؟
يعني ايه سلطه تقديريه؟
يعني احنا نعرف تنفيذيه
يعني
وتشريعيه وقضائيه،
يعني ايه مجلس له سلطه تقديريه؟ يعني القانون هكذا، وانت اللي عمال تصنع القانون على هواك ومزاجك، وبتعمل الاعلانات الدستوريه على مزاجك دون الرجوع الى اي سلطات. لما كان في سلطه تشريعيه انت عمله. وبعدين انا عاوز اقول حاجه، احنا عاوزين نحاسب هذا الذي اصدر القانون المعيب. واللي اصدر القانون المعيب هو المجلس العسكري، هو ده بقى الكلام. مش تعمل لي الصنعه كلها وتعمل لي تصنيع عدم الدستوريه وبعد كده تكلمني وتقول لي انا الغي مؤسسات وكل المسائل دي وكل شيء نعمله، يقول لك ايه ده اطهر انتخابات، انزه انتخابات، انتخابات نزيهه وامينه. طيب يا سيدي، بعد انتخابات نزيهه والامينه بنيجي عليها بخط ويقول لك المجلس محلول.
بيقول ان الدكتور مرسي حنث في القسم، وانا ما اقدرش اصدق رئيس لا يحترم احكام القضاء. انا ده انا بكلم حضرتك مش على واحد بره في الشارع، يعني انا بكلمك عن عضو مجلس الشعب.
انا بقول لحضرتك
يعني مش بيدافع عن حقه كعضو.
الفتره الانتقاليه دي كانت فتره كاشفه وفارقه،
سقطت فيها الاقنعه.
وانا كتبت مقاله اسمها اعلام الفتنه وسقوط الاقنعه. هذا واحد من الاقنعه التي سقطت. طيب. لانه كان بيدعي انه ثوري وكل هذه الاشياء، لكن انا عارفين هم ايه. ودلوقتي كل اللي بينحاز للعسكر وكل اللي بينحاز للسلطه
كره بالتيارات الاسلاميه فقط، بس
للاسف الشديد انا بقول لهم هؤلاء سقطوا.
طيب بختم كلامي بسؤال،
ولازم الجميع ينحازوا الى هذه الثوره، ثوره هذا الشعب ودوله هذه الثوره.
بما تنصح الدكتور مرسي وماذا تتوقع من ازمات في الايام القادمه؟
هو طبعا اكيد ان هذا الامر، يعني المجلس العسكري في بيانه البعض بيقول انه كان يعني هادئا وهكذا، لكن الصبيان بيعملوا الشغل. ومن ثم انا هنا بأؤكد على مسألة غاية في الأهمية، اننا اجبرنا على ان احنا ندخل معركة اسمها معركة الصلاحيات، وان الاوان.
هل دي نفس معركة السادات في بداية حكمه؟
يعني والله السادات غير السادات، أنا بقول لحضرتك المسألة ببساطة شديدة أن العسكر واضح أنهم لا يقبلون أن يكون هناك رئيسا مدنيا بصحيح. هم كانوا عاوزين رئيس مدني كأن يعني لابس بدلة لكن هو عسكري. هي دي المسألة. أما ولم يحدث وأتى هذا فلازم يقول لك، وهم كلهم بيقولوا كلمة واحدة، هذا لابد وأن يفشل.
ده خالد يوسف طالع بيقول سيفشل.
طيب
مش عارف ده توقع ولا أمنية ولا إيه بالظبط؟
وإحنا بنقول له كشعب سينجح.
30 ثانية يا دكتور.
والله غلب على
آمين. في 30 ثانية، التيار الثالث اللي طلعوه الجديد ده اللذيذ، مصر الديمقراطي، المصريين الاحرار، مصر الحريه، التحالف الشعبي، التجمع، 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه، لان احنا عندنا 6 ابريل حتتين، والجبهه الحره لتغيير السلم، واتحاد الجنه الشعبيه، اعلن رفضه لقرار مرسي وقال ده انقلاب على الثوره. يعني قرار الدكتور محمد مرسي بعوده مجلس الشعب اللي انتخبه الشعب للأسف انقلاب على الثوره.
أيوة.
هل حضرتك بتشوف انه التيار الثالث كده بدا يخش معانا على الخط؟
لا،
في صدام مع اراده الشعب ال 13 مليون
يخش معانا على الخط ويخش مع العسكري. ما هم دول اللي انا بقول لك عليهم في الاخر قوى مدنيه بمرجعيه عسكريه. في الاخر خالص بانت المسألة لتتعلق. أنا اللي أنا عاوز أعرفه هؤلاء لما بيتحدثوا عن دولة مدنية ضد مين؟ أنا عاوز أعرف أشياء كتيرة، لكن أنا بقول أنها سقطت الأقنعة، وأن هؤلاء انكشفوا، وأن على هؤلاء إذا أرادوا أن يقفوا مع الشعب ومع ثورته لا يزيدون على هذه الثورة. الناس تعرف أين هي الثورة وأين هي مكاسبها وأين هي أهدافها. أما هم فلهم حسابات أخرى يرتمون على أقدام العسكري، فهنيئا لهم بأن يداسوا بالأقدام.
بشكر دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. عايز أقول لكم الصراخ على قدر الألم، عايز اقول لكم لما كنا بنتكلم في بعض الامور ان ميدان التحرير ساعات بعد سقوط الرئيس في مشكلات، كنتوا دايما بتقولوا ايه احنا بنهاجم ميدان التحرير، او ناس من قلب الميدان عملوا اشياء لا تتصور. طيار ناصري يتحالف مع نجيب ساويرس، ناس من اعضاء مجلس الشعب من بتوع الثوره ضد الرئيس المفروض اللي هو محسوب على الثوره، اشياء هتشوفوها عشان نعرف انه أبى الله إلا أن يفضح وجوها وقلوبا في المرحلة المقبلة إن شاء الله بإذن الله. وعندي بس حاجة مهمة جدا هفكركم بيها، قالها الدكتور سيف وحكررها تاني إن شاء الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاصل ونواصل بإذن الله لفقرتنا التانية، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في تعليق سريع مع أخونا الشيخ حامد مصطفى أبو الألباني. السلام عليكم شيخ حامد. أنت أبو الألباني دي إيكونيا ولا أنت عندك الألباني فعلا؟
لا عندي الألباني فعلا يعني.
ربنا يبارك. عنده كم سنة؟
عنده 12 سنة.
12 سنة، ربنا يبارك لك فيها رب ويجعله كالألباني رحمه الله.
آمين.
الحقيقة طبعا احنا كنا عارفين الفترة اللي فاتت مسألة أنه في اثنين مغنيين في الشرقية في أبو كبير، جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المزعومة بين قوسين اللي الأمن مش عارف يجيب صفحتهم زي ما جاب صفحة الناس اللي هددت الأستاذة لميس الحديدي أو أشاعت عنها إشاعات إن معاها مخدرات والكلام الفاضي اللي اتقال ده، جابوا دول ما عارفوش يجيبوا دول. قالوا إنه السلفيين أو جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قتلت هذين الشابين. ليه؟ لأنهم قالوا لهم ما تلعبوش موسيقى تاني، فقالوا لهم لا هنلعب موسيقى تاني، فقالوا لهم طب خلاص أنتوا قررتوا، قتلوهم. الملابسات ياريت نعرفها من حضرتك بحكم ان انت من قلب القرية. نعم. عشان نعرف اين تقع الحقيقة اللي ما بنتش لحد الوقت من التحقيقات يعني.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد.
اي الصلاة والسلام.
اولا بارك الله فيك، ليس عندنا في مركز ابو كبير جماعة تسمى بجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كويس.
هذه لا اصل لها. وما يثار في وسائل الاعلام من جماعات السلفية المتشددة او جماعات التكفير والهجرة كما اذيع في بعض القنوات، ولا داعي لذكر الاسماء، ولا نذكر الاسماء.
لا تفضل يا فندم تفضل.
يعني كما ذاع الاستاذ وائل البراشي. نعم. على مرتين في القناه بتاعته، واتهامات سيئه جدا جدا، فليس عندنا هذا الاتجاه. لكن القضيه تمت ازاي؟ ايه الملابسات القتل دي؟ اولا بارك الله فيك، اذا كان دول اتنين بيغنوا وحفلات موسيقيه، فعندنا عشرات في البلد اصحاب غناء وفرق موسيقيه.
نعم.
عندنا فرق كبيره 10 صالات افراح تكاد تشتغل يوميا.
يعني في ابو كبير في 10 صالات افراح،
10 صالات افراح موجوده
بيعملوا الافراح وبيعزفوا.
وانا الان وكل حاجه الان موجود بكل صراحه يعني وبكل امانه، اي صاحب صاله الان يتصل ويحرجني على الهواء يقول لي يوما ما دخل احد من السنيين التيار السلفي كله اخوان او سلفيه وهاجم صاله او منع صاله او وقف امام صاله.
نعم.
على مر السنوات اللي احنا عشناها.
كويس
ماشي حضرتك. لكن القضيه تبدا مين يا استاذ عبد الله؟
خالد
عفوا. تبدا مين القضيه؟ القضيه ان الله عز وجل قدر لنا كاتجاه اسلامي في البلد وموفقين ولنا ارضيه طيبه جدا 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 بدءا من الثوره. اولا الاخوه المتهمين على فكره طلبه علم وقراء وحفاظ ويعتبروا منابر الاخوه المتهمين.
ما هيقول لك نفس الموضوع حصل في السويس ان ده كان شاب وبيصلي بالناس امام زي ما قالوا، لان برضه لحد الوقت ما وقفش على التحقيقات.
تمام تمام تمام.
اتفضل.
تمام. القضيه بدات ان احنا وصلنا في ايام الثور بفضل الله تعالى اللجان الشعبيه اللي حرست البلد اللي وقفت مع الامن وبشهاده ضباط الامن اللي هو سمير رئيس الفرق، امجد بيه رئيس المباحث، ضياء بيه مأمور المركز، ضباط المركز كلهم يشهدوا بدور التيار الاسلامي، بل تيار ابو كبير كله تعاون وتكاتف وتعاضد في حمايه الامن اثناء الثوره. لدرجه في المركز كنا نروح نحمي المركز من خوف الهجوم عليه. المنشات الحيويه، البنوك، المدارس، المحكمة، شبكة الكهرباء، لدرجة عندنا مباني شعبية لم تسلم لأصحابها، 7 أو 8 عمارات كبار احتلها البلطجية أثناء الثورة. وبفضل الله تعالى ذهبنا نحن الإخوة وقمنا بإخراج كل هؤلاء
من المساكن،
من المساكن دي، وبات إخواننا عند المساكن قرابة من 2 شهرين يحرسوها حتى سلمت لمجلس المدينة والسلام وزعها على أهلها. عندنا حادثتين قتل حقق في أوير، حادثتين قتل، قتل عارض مش مشاجرات عادية، وقتل بين عائلة أبو الشرقاوي البوم عندنا، وتدخل إخوة بفض النزاع والتراضي على مبلغ الطردية وليس دية.
نعم.
لسنا مؤهلين لدفع دية أصلا.
نعم.
طردية من باب وسدده وقاربه.
نعم.
حادثة في البربري قرية عندنا برضو، تم قتل بين شابين، تدخلنا بفضل الله عز وجل وتم التراضي وتصالح العائلات. فده دورنا في البلد منذ فترة من أيام الثورة. جت مشكلة الغاز ومشكلة العيش ومعرفش ايه وكذا وكذا، الاخوة كان لهم دور ايجابي بفضل الله تعالى في حل هذه المشاكل
بشهادة اهل القرية،
المركز والبير كله يشهد بس الكلام.
نعم.
وانا بتكلم معاهم يتصلوا يتكلموا يحرقوني في الكلام ده، خد بعضها كده. طيب، قال الامر الى ثقة الناس في الاخوة الافاضل في السنيين على مستوى سلفي او اخواني، لا نفرق الان، وبالتالي تحول الإخوة إلى فض النزاعات. أحد المتهمين الشيخ عبد المجيد الديدموني، أحد القضاة العرفيين فهو كبير،
قاضي عرفي،
أخونا محمود مغاوري كذلك في فض النزاعات، طبيب عبد الرحمن حمود طبيب مشهور بأدبه وأخلاقه ودعوته. الإخوة تحولوا إلى فض النزاعات.
طيب هي القضية دي لما حصلت بعد إذن حضرتك يعني كانت حصلت يعني في شهود شافوها ولا حصلت؟
لا لا لا، ليس هناك شهود.
طب على اي اشكاليه اتهم الوالد الشابين الله يرحمهم اللي اتقتلوا ويغفر لهم يا رب
يا رب،
اتهم التيارات الاسلاميه اللي قتلتهم؟
تمام كده. توصل الامر الى ان والد الشابين وقع خلاف بينه وبين احد الجيران عنده،
اي،
وبالتالي دعي الاخوه الافاضل لفض هذا النزاع، وذهب الاخوه بفضل الله وفضوا هذا النزاع. وبعد ما فض النزاع وتعانق الناس وتحاب وتصافحوا، احد الوجود الافاضل ضرب طلق الصوت ابتهاجا بما تم. انا وانت هو عادي جدا جدا. فوجئوا بوابل من الرصاص ينزل من اعلى العمارات، مفاجأة طبعا.
ايه ده يعني بالظبط في صلح فواحد بيضرب طلقه في الهواء عشان فرحان ابتهاجا، وقال له ده حاجه بالحقيقه يعني قد تسبب قتل، انما فوجئوا بواب الرصاص من مين؟
فوجئوا بواب الرصاص على العمارات من مجهولين، حتى في قنابل القيت، واصيب في الوقت ده حوالي 7 أو 9 منهم امراه ومنهم طفل ومنهم احد اخواننا، دخل الطلقه في دماغه نقل على اثرها الى مركزه.
ما فيش شرطه؟ ما فيش حد شاف الواقعه؟
لا، الكلام ده حصل بالاهالي وحصل ده ودوشه، والشرطه حركت والامن اتحرك وكذا وكذا. وبدانا نبحث عن الفاعلين الحقيقيين، وجدنا افراد بلطجيه هاربين من قضايا ولهم علاقه مع بعض اطراف المشكله دي. والكلام ده مشهود ومعروف. بدون حاولنا السعي الى الصلح،
ما حاولتوش توصلوا الوائل الابراشي مثلا بحيث يعني توضحوا له الموضوع بصوره اوسع من اللي هو قفلها بالزاويه؟
اخواننا الافاضل حاولوا الاتصال به، فأولا انت عارف ليه اتجاه معين، فأعطى الفرصة المساحة الكاملة للاتهام ولم يعطي الفرصة للدفاع.
كويس، اتفضل.
وذلك انا سعدت لما قناة محترمة زي حضرتك نتكلم فيها بصراحة كده.
اتفضل. وتم الكلام طبعا على مسؤولية حضرتك.
طبعا
انا اقسم بالله اول مرة اشوفك اقول احسن ناس تفتكر
ربنا يبارك فيك.
ده اتصال جالي ان في حد عايز يشهد على حاجة، ولسه هنضيف انه الشيعي حسن شحاتة اللي سبب بكر وعمر وعثمان وهو في مدينة قم الإيرانية المتشيع نزل على أبو كبير من زي ما تقال.
أيوة.
هنقول برضو.
نعم.
طب نكمل. حصل وابل الرصاص بعض البلطجية،
وأسفر هذا الأمر عن إصابة أخ اسمه صفا عبد الله الشهربي هوجن، وتم
الشهربي إيه؟
هوجن.
هوجن يعني
هو جسمه ما شاء الله كان
ما شاء الله.
وتم نقله إلى مركزة على إثر هذا الأمر. طبعا احنا كإخوة اتجمعنا مع الناس عايزين نصلح نقارب كذا، قلنا بس الراجل يطلع المستشفى. توفي هذا الأخ، تحول الأمر بقى من صلح إلى سدد وقارب بالمرضى بقى. الأمن شغال على هذا الأمر، الولدين وأبوهم ولا يطفشوا من البلد.
الولدين اللي قتلوا الله يرحمهم وأبوهم
رحمة الله عليهم لهم مطالبين أمنيا في هذه القضية ومعهم بعض الأفراد
على أساس أن اللي قتلوا من طرفهم يعني
بالضبط كده
كويس خلاص. أو اللي ضربوا الرصاص
بالضبط كده أي. نعم خلاص كده يبقى تحول الأمر لهذا البلد قلنا يا جماعة نسد ونقارب ونحاول نتراضى بأموال
لأهل القتيل
نعم. والأمن ياخد شغله وما عرفش إيه والأمن الأمر مستبع على هذا الأمن نحن عايزين نحقن الدماء في أبو كبير وفي ليلة كما يقول لا قمر فيها الإخوة اللي توفوا رحمة الله عليهم وأصلا يعني يصبر الوالد على فقدانهم
دول اللي كانوا هربوا
في فرح في منطقة جنبنا اسمها ميت العز تبع مركز فاقوس
ميت العز نعم
تبع مركز فاقوس
نعم
طبعا هم بتوع أفراح وراقصات ومعرفش قصة يعني تانية نعم. كده ولا دخل بهم وإلا في عندنا مغنيين كتير
سؤال يعني هم كانوا بيمارسوا عملهم في القرية كمغنيين وأفراح ما حدش بيكلمهم
مع بعضهم
يعني حد قال لهم حرام ولا طلعوا من البيت الرأس ولا الفيلم اللي اتقال
إطلاقا إطلاقا نعم. وأنا على الهواء إذا حد يحرجني دلوقتي إطلاقا ولا صلاة الأفراح موجودة مغنيين موجودين وبتوع المخدرات المعصية موجودة في كل مكان
نعم
وأنا مش شرطي
نعم
وأنا مش حسبة
نعم
وأنا بكفرش نعم. وانا بستحلش دماء ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
كويس
وجادلهم بالتي هي احسن
جه الاخين اللي هم توفوا ده
جه الاخين اللي توفوا في الفرح خرجوا من الفرح الفجر واذا بهم يقتلوا على الطريق العام
ده الكلام ده في ليلة لا قمر لها يعني كانت الدنيا ظلمة بالليل وما حدش يعلم
القصد في الكلام يعني لا نعلم بهذا الكلام اطلاقا
انا قصدي ان اتقتلوا دول لحصل صريخ وصوت ومعركة وناس اتلمت ولا حاجة ده اتقتلوا والناس اكتشفوا جثثهم الصبح يعني
الفجر لان على الطريق العام في منطقة جنبنا خالص في مركز فغوص جنبنا ابو كبير
بس سامحني
انا فابو كبير
بوضح للناس فكره بس انا قصدي يعني لما قتل لم يقتل في شجار شهده الناس
لا لا لا
ده قتل ليلا
ليلا من غير هم خرجوا بالحافلات بتاعتهم بالعده بتاعتهم بالراقصات بالراقصين بكذا وكذا ومشوا وطريتهم سياره اقف انزل اضرب ومشي خلاص كده
طب هل كان حد معاهم ولا هم كانت مثلا فرقه مسابقاهم وهم لوحدهم ولا
الان في ملابسات بقى في الموضوع خلاص كده
اتفضل
اول ملابسه هؤلاء قتلوا الفجر
هي.
ازاي بعد الفجر مباشرة تكون الصور والقصة على الفيسبوك ده رقم واحد
كويس
رقم اثنين كيف يستيقظ الناس من الصباح الباكر فيلاقوا ايه بنر او بنرات كبير متعلقة بصور الاولاد الشهيد فلان وخوف كبير صباح الباكر كيف على محمولات المخبرين يبعثوا صور عن طريق البلوتوس لبعض الاشخاص شوف المشايخ عملوا ايه في المغنيين ماذا يعني وجود البلطجية ربنا يهدينا واياهم في غلق الطرق واشعال الكاوتش ووجود بعض افراد امن الدولة المشهورين والمعروفين بينهم انذاك ماذا يعني وجود بعض السياسيين المناهضين والمعارضين للحركة الإسلامية في وجود الجنازة والعزاء أسئلة كلها عايزة
إجابات
إجابة
كويس
ولماذا وجه الاتهام المباشر للسلفيين أو الحركة الإسلامية
للثلاثة دول هم كم واحد التهموا
هم قالوا تسعة
تسعة اللي قتلوا الولدين
ونزل عدد إلى خمسة
فالوقت
فيه اقتراح ينزل اثنين أو ثلاثة
طيب يعني إذا حاج بتقول لي إنه القتل حصل بالليل فإذا بكم تفاجئون
تماما
إنه على الفيسبوك ينزل الحادث تصحوا الصبح من النوم الساعة 7-8 وتفر يعني لقيتوا صور القاتلين
بنر
متعلق
مع الشهيدين متظبط
ولقيت حريقة في الطريق وكاوتش وفلول أمن دولة بالزبط. على بعض السياسيين المعارضين للتيار الإسلامي
ده سؤال يحتاج إلى إجابة
إيه اللي حصل بعد كده
خلاص كده اللي حصل إشاعات استمرت في البلد السلفيين الإخوان آدي كذا آدي الإسلاميين مجرد وصول محمد مرسي مجرد ده كله أصبحت إشاعات وتوالى الكلام من وائل البراشي مع والد القاتلين ربنا يرحمهم وأنا أعتقد أن فيه يعني كلام بيقال له لأن رجل ما عندوش لا فكر تكفير ولا يعرف إيه تكفير وهجرة ولا يعرف إيه سلفية ما عنده بره الموضوع خالص
فأنا يعني الراجل كل اللي اتقال له قول سلفيين قول إخوان على حسب ما حضرتك بتقول
بالظبط كده.
قال إن هو ما يعرفش مين يعني أي حاجة بالنسبة له ممكن يكون سلفي
بالظبط كده
أو إخوان
بالظبط كده.
طيب
بالظبط كده.
الأمر وصل لحد فين دلوقتي بقى؟
الأمر وصل إن إحنا غير بنحاول نجمع الخطوط أي خطوط نساعد بها الأمن والتحريات. والتحريات شغالة في جانبها وإن كانوا ضباط الأمن حقيقة يعني أنا أعتقد من الشرفاء
الموجودين هناك
عندفش مدير الأمن ثاني يوم صرح العنتري قال دي ليست لها علاقة بالإيه بالإسلاميين عندنا أمجد برس الباحث اللي هو سمير
بناء على ما شاهدوه من
وفاتكم وأفعالكم
خلال الفترة الانتقالية نعم.
حتى في تحقيق الأهرام اللي صار المجمع اللي هو أمجد قال كلام طيب في الجرنان كمان
نعم.
في الأهرام
كويس
خد بعضك. فنحن الآن بصدد تجميع بعض التحريات وللأسف سبحان الله يعني اتهام أبوه للإخوة الأفاضل منعوا فرصة المساعدة.
طب السؤال عايز أسأله يعني طبعا. ليه أبوهم بالتحديد جاب التسعة دول يعني اشمعنى دول التسعة بالتحديد اللي أبوهم قال هم دول اللي قتلوا ابني يعني إيه هل كان عشان معرفته بيهم ولا هم كانوا حاضرين في الموضوع الحاجة بتقوله بتاع القتل
بالضبط بالضبط الناس دي كانت موجودة وهم بيرجع إليهم الأمر في كثير من فض النزاعات والمشاكل والتحرك في البلد وما بحفظ الأمن فهم الرؤوس المشهورة في البلد عندنا
فقط
لك.
طيب هو انت حكوا تقولين ان الأب والابن مشوا من القرية هل الأب كان رجع في يوم قتل والده ابنه يعني ولا
انا لا اعلم عنه شيئا اصلا
يعني
ده مجتمع تاني احنا
هذا
لا اعلم عنه شيئا كده. لكن طبعا في حادث القتل وكذا رجع طبعا وحصل فيه جنازة في البلد ومش جنازة كبيرة خالص ومكرومة زيع وبعدين بقى ايه لا إله إلا الله الإخوان عدو الله
ده في الجنازة
لا إله إلا الله السلفيين أعداء الله طب من يرد هذه الإشاعات
طب هل اللي اتهموا دول يا شيخ حامد يعني ليهم أي سي في سيرة ذاتية يعني كانت عنيفة
أنا أطور لحضرتك الأمر أكتر خلاص كده أنا بقول لكل أبو كبير وضواحيها أنا عايز سي في لأي أخ سلفي أو إخواني
عمل حاجة في أبو كبير أذى فيها الناس
بالضبط كده
اعتدى على حد
ضرب حد قتل حد قطع إيد حد أذى حد
طيب أنا هاخد مداخلة وارجع لك معايا شيخ أنس بدوي من كبار دعوة الدعاة السلفيين في الشرقية السلام عليكم شيخ أنس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ خالد
أهلا وسهلا زي حضرتك
الله يرضى عنك الله وحيضيفك الشيخ حامد
الله يكرمك شيخ أنس يعني بتفسر الترتيبات اللي حصلت بسرعة منذ مقتل الولدين الله يرحمهم اتهام السلفيين خروج جنازة بهذا الشكل فيها هتافات ضد الإخوان والسلفيين نزول بنرات دخول على النت ورغم أن النيابة لم تعرف الحقيقة القاتل حتى الآن بتفسروا بإيه يعني
والله في منحة انتوا ما تكلمتوش فيه انت والشيخ حامد يعني من الذي يدير الملف الان اللي بيدير الملف اصلا مصطفى راجل غلبان واللي واخد مصطفى يعني هناك بعض الاتهامات الشيخ حامد رد
عليها مصطفى ده اللي هو ابو الولدين
هو ابو الولدين ما اعرفش حاجة انت لو حلفت مصطفى ممكن يكون هو سمعني دلوقتي يعني انا متأكد هو مصطفى وصلني منه شخصيا أن هؤلاء الأولاد بريئين من هذه الفعلة يعني.
نعم.
لكن في ناس بتسعر الحرب ناس تبع عالم صيلحي
يعني أبو الولدين اللي ماتوا الله يرحمهم قال لك أنا مش قادر أصدق أن الجماعة دول يقتلوا ابني
نهائي
يقتلوا أولادي يعني هم أخوات
نهائي
مش إخوات فضل
ويمكن امبارح امبارح برضو كان في برضو بعض الكلام وبعض العلاقات مع الناس يعني اتصالات بينه وبينهم يعني فهو بيقول يعني لما حلفوه بالله يعني هل تشك في أن هؤلاء الأولاد يفعلون قال لا والله
طب
وأنا أعتقد أنه هو فيه خير يعني ممكن هو لو يعني لو جاء قدام الناس واتكلم قدام الشرطة هو ليس متأكد تماما لكن اللي بيدفعه أخ خالد اللي بيدفعه أتباع الوزير السابق عائلات معروفة شخص اثنين ثلاثة ليهم
الوزير السابق اللي هو علي مصلحي حضرتك
هو علي مصلحي اتهام مباشر بعض العائلات في البلد بتاخد مصطفى تودينا القنوات هنا وهنا حتى الأخ حسام البخاري كان لما طلع مع الإبراشي قال له يا مصطفى أنت يعني ما تعرفش تروح القنوات دي خالص مين اللي بيجيبك كده هو راجل غلبان ما يعرفش حاجه عارف شد بره ابو كبير ابدا يعني
نعم.
فالناس دي بتاخده بتزكي هذا الامر عشان يشينوا الإخوان المسلمين.
نعم.
ويشينوا السلفيين.
أي.
تأسيسا على أن في انتخابات جاية وعايزين يضربوا التيار الإسلامي السلفي الإخواني اللي هو طلع وقد قال حضرتك أنت إزاي؟ يعني وناجح والكلام هي أطماع تستغلوا ألام الراجل واستغلوا القتل حتى لو كان على حساب مصالحهم السياسية.
طيب
هذا الكلام واضح يا خالد.
شيخ أنس، شيخ أنس هسألك سؤال عشان أرجع بيه للشيخ حامد وأقفل. يعني متى وصل الشيخ المدعو، أنا مش بعتبره الشيخ الحقيقة، الذي يسب أبا بكر وعمر ويسب أمهات المؤمنين المسمى حسن شحاتة، متى وصل إلى الشرقية؟ نزل إمتى يعني؟
هو من زمان أصلا خارج من البلد، وهو مطرود حتى بينه وبين أولاده مشاكل، وابن حمزة فضحه في الفضائيات وكانت مسألة خطيرة جدا. لكن ليه أخين في البلد، واحد اسمه إبراهيم واحد اسمه الثاني شغال في الهواء كده ناس اسمه دلوقتي،
نعم أحمد،
يقول هو شيعهم من زمان
اه
وفي السر، لكن هو استغل الظروف اللي احنا فيها الان والحاسة القتل اللي هي موجوده ونزل في هذا الكلام. انا اتصلت بالدكتور
يعني قصدي هو يعني ده نزوله لسه قريب، يعني
لسه نزوله من 3 ايام فقط،
نزل من 3 ايام من
ما كانش يقدر ينزل
آه.
واللي بعض الاخوه عن البلتوك حذروه في انه لو نزل ممكن يتعمل فيه اي حاجه يعني.
نعم.
كثير من الناس كانوا مترصدين نزوله يعني.
طب انا مستغرب الحقيقه، يعني اذا كانوا بيتهموا اتنين بيغنوا انه التيارات الاسلاميه قتلته، يعني طب ما هو حسن شحاته سب الرسول سب الصحابه وابو بكر وعمر وموجود، يعني ما هو لو كان بقى فيه نوع من الإزاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحواديت دي كان اتعمل فيه حاجه.
احسنت.
يعني انا قصدي يعني ساعات حاجات كده ما بتبقاش لابسه في الدماغ يعني. اتفضل.
بعض الاخوه اتصلوا بيا فعلا وقالوا حسن شحاته موجود واحنا هنعمل، قلنا لا ابدا
لا لا احنا ندعو الى هذا، احنا
هذا ليس قطانا.
نعم
هذا ليس قطانا وليس من ديننا.
نعم.
وبعدين احنا في 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 ظروف كده، واتصلنا بعبد الرؤوف بالصرفي اللي هو رئيس مدير مراسل المديريه.
أيوة.
عن طريق الدكتوره روح الفؤاد صحفيه في الجمهوريه وست فاضله محترمه.
نعم.
واتصلت بيه وخرجوه كده بسرعه كده، قالوا له اخرج احنا غير مسؤولين عن سلامتك واطلع، وجايب معاه يطلع الساعه 20 30 واحد او اكثر من القاهره وعاملين لطميه فوق البيت وعاملين يسبوا الصحابه ويسبوا ابو بكر ويسبوا عمر ويسبوا السيده عائشه ويلعنوا وصرخوا طول الليل مما ازعج الجيران يعني، وخرج الناس على ان هم يعملوا فيهم حاجه
يعني. يعني حسن شحاته حينما عاد عمل فوق شبه حسينيه ولطموا وصوتوا وسبوا الصحابه. طيب هل بلغتوا الامن عن هذا الفعل؟
نعم.
هل بلغتم الامن عن هذا الفعل اللي عمله يعني؟
بلغنا.
الموضوع
كان عند انا بلغت عن طريق الدكتوره روح الفؤاد صحفيه في جريده الجمهوريه.
نعم.
واتصل قالت لي، اتصلت انا بعبد الرؤوف بالصرفي قال لي لا هم مشوا.
ايوه.
فالاولاد كانوا عندي جايين يعني ياخدوا كاميرا عايزين يصوروهم وكده يعني، فلما أي. راحوا فعلا لقوهم اتسربوا من طرق مختلفه كده، خافوا على انفسهم وجريوا يعني.
طيب
حضروا بعض الناس من الـ من الـ من الـ من الـ البلد بتاعتهم اللي هي أوروبيس طلعوا كانوا بالشراشر والفوس والكلام ده، لكنه يعني توقيت تسريبه عن طريق تبليغنا فيه جرف مليء.
نعم. انا بشكر حضرتك شيخ انس بدو. طبعا احنا نحن نريد ان نفعل دورة القانون، المفروض اقامة حسينيات في مصر لنشر اللطم والمذهب الشيعي والجو اللي بيحصل ده على طول مباشرة. كل حد عنده وازع من ضمير بيحب النبي بيحب زوجاته بيحب الصحابة يتحرك على الامن مباشرة لمقاومة هذا المد اللي عايز يجي وعايز ينتشر في حالات الانفلات الامني اللي احنا شايفينها. بختم مع حضرتك شيخ حامد، يعني ايه دوركم في مقاومة الصد لما المتوقع اللي هيعمله الشيعة في الفترة المقبلة استغلالا للمواقف دي ونزولا على القرى عشان يخشوا عن طريق حب آل البيت الى اذهان الناس وينشروا مذهب التشيع زي ما حسن شحاتة الساقط ده عليه من الله ما يستحق عمل مع اخواته.
وبارك الله فيك استاذ خالد. يعني اولا في جزئية صغيرة مطمئن لها جدا جدا، وهي ان الشعب المصري بفضل الله تعالى استعصى على التشيع، استعصى على التشيع، دي حاجة طيبة جدا جدا. لكن في حقيقة الأمر الدعاة يقومون بالواجب الشرعي تجاه توضيح العقائد الفاسدة للناس، وأعتقد في الآونة الأخيرة ظهر أمر الشيعة تماما واستبان للناس ووضح للناس وأصبح الناس في نفرة من هذا الاتجاه أو هذا المعتقد.
نعم.
فيفضل عز وجل نسعى إلى التوعية ونسعى إلى الدروس والخطب والبرامج الدينية في سبيل التوعية والتحذير من هذا المد الشيعي.
نعم.
هذا أمر. الأمر الثاني كما تفضلت أي بؤرة
يظهر فيها التشيع لابد أن نقوم.
هستأذنك ثانية مداخلة برضو مشاركة مع حضرتك. الشيخ سيد جميل جار الساقط حسن شحاتة والشيخ سيد إمام المسجد
هذا من أبلغنا
بهربيط
هربيط نعم
السلام عليكم شيخ سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ خالد؟
الله يرضى عنك شيخ سيد. إلا حصل في مجيء الساقط حسن شحاتة إلى مصر من مدينة قم الإيرانية بعدما قام بسب الصحابة وابنه فضح أنه كان بياخد تمويل من إيران لنشر المذهب الشيعي في مصر، عمل إيه لما وصل؟
والله يعني أسأل الله عز وجل أن يلعنهم جميعا. سبحان الله، أولا يعني مجموعات تابعة له تابعة للشيعة نزلت للبلد.
نعم.
من حوالي تقريبا 4 أيام.
أيوة.
نزلوا للبلد، بدأوا طبعا يعني أعداد تنزل.
أنت حضرتك جار يا شيخ سيد
بلد الشيخ؟ نعم جار.
نعم.
حوالي 30 رجل، بعد كده زادوا بعد كده زادوا بعد كده زادوا. فجأة سمعنا أن حسن شحاتة نزل البلد.
نعم.
فأنا يعني لما أتأكد قلت أذهب بنفسي. طبعا كانوا يقيمون حسينية فوق يعني أعلى البيت.
أي.
أعلى بيت شقيقه يقيمون حسينية، وبدأوا يرسلون يعني بعض الناس لأهالي البلدة، تعالى سلم على عمك الشيخ حسن جه من السفر. فطبعا الناس رايحة مفكرة ان هو جه وتاب عن سب الصحابة وتاب عن سب دين الله عز وجل وتاب عن الطعن في ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ذهب الناس ففوجئوا بالحسينية وان هناك اعداد غريبة من البلد، حوالي 70 رجل يجلسون وهو يجلس امامهم على كرسي. وكل يعني فترة كده كل 10 دقائق واحد يقوم يقرأ نصوص من مذهبهم الشيعي.
نعم.
يلعن فيها الصحابة، السلام عليك أيها المهدي الغائب المنتظر، السلام عليك يا من ستأتي تنتقم من مخالفيك، ويبدأون بلعن الصحابة. ثم يقومون باللطم، اللهم صلي على محمد، ويلطمون على وجوههم. طبعا أنا رأيت هذا المنظر بعيني.
نعم.
يعني أعلى أسطح المنازل رأيت هذا المنظر بعيني.
نعم.
لم أصدق ما أرى. حاولنا نتصل بك يا شيخ خالد، طبعا الخطوط مشغولة، حاولنا نتصل نعمل ايه، مستحيل مش عارفين نعمل ايه.
نعم.
فجاه بداوا يعني في اخر الليل.
طب ما اتخذتوش اجراء قانوني زي ما كنت بكلم الشيخ انس ان كنت بلغوا الامن؟ يعني ده مساله ده رئيس الجمهوريه قال احذر من نشر مذهب التشيع في مصر.
والله يا شيخنا الحبيب يعني حاولنا نتصل بالامن، حاولنا نتصل يعني اكثر من جهه، لم ياتي احد. وغير ذلك كان يعني الناس لما خرجت ناس من البلد ذهبوا ويعني فوجئوا بما يروا من لطم ومن سبل الصحابه ومن طبعا في ناس قامت. وبدأ هو بقى إيه يقول لهم، هذا ابن خالتي، هذا قريبي، هذا كذا هذا كذا. ذهبت لأحدهم قلت له، أنت الآن سلمت على حسن شحاتة، هل تشيعت؟ قال والله فوجئت، يعني انسان يقول لي تعالى سلم عليه، ذهب ففوجئت بما ارى انها حسينيه ويلطمون وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
نعم.
ويعني يحاولون ان يستقطبوا اي احد من ضعفاء القريه.
بشكر.
يحاولون ان ينشروا مذهبهم، يدخلون المسجد يصلون صلاه غريبه.
بشكر حضرتك، بشكر حضرتك شيخ سيد جميل. سامحني عشان وقتي بختم في 30 ثانيه، يعني عايز تقول ايه في قضيه مقتل الشابين للناس وتوصل لهم رسالة ايه في مسألة الامر بمعروف والنهي عن المنكر والحاجات اللي عاملين نسمعها دي؟
بارك الله فيك. اولا اقول دعوتنا بفضل الله عز وجل تقوم على ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا نستحل الدماء، ونعلم حرمة الدماء يقينا بالادلة في القرآن والسنة.
نعم.
كذلك لا نكفر احد من الناس، ولا نقيم الحدود على احد، وليس من سلطتنا.
نعم.
وهذا مشهود لنا في البلد، وهذا ما نعتقده، وهذا دين تاني لله عز وجل. الأمر الثاني أقول للحاج مصطفى والد القتيلين،
انت أكرر تاني، الاثنين دول مش إخوات ولا إخوات؟
اثنين القتلى إخوات.
اثنين القتلى إخوات. نعم.
أبوهم اسمه مصطفى.
نعم.
المقتول الأول اسمه مصطفى أيضا وليس قريبا لهم.
نعم.
فأقول للحاج
مصطفى، ومثلاثة اللي تقتلوا
القتيل الاول اثناء الصلح اثناء وابل الرصاص،
اللي خد رصاصه في دماغه. أيوة. الله يرحمه.
نعم.
نعم.
خلاص كده. لكن اقول لحاج مصطفى، اتق الله في اخوانك وابناء بلدك، ولا توجه اتهام لهم ظلما وانت على يقين انهم لم يفعلوا ذلك. واذا اتق الله عز وجل ورفع التهمه عن اخوانه، الان يا استاذ خالد الفاعل الحقيقي له فرصه للهروب. لأن التهم وجهة في اتجاه تاني خالص.
أي.
فهو بهذا الأمر يضيع حق الأولاد.
نعم.
ثم أقول لإخواننا وأبنائنا في شعب أبو كبير، احذروا من الإشاعات، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع
صلى الله عليه وسلم.
فالإشاعات لن تأتي بخير، وأهل الفتنة يريدون إشعال فتنة، فنسأل الله السلام.
أشكر حضرتك شيخ حامد مصطفى أبو الألباني، ربنا يبارك لك فيه.
الله وبارك.
قضاء الإداري تتلقى 17 دعوة ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب. الدستورية العليا تنظر غدا دعاوى منازعات تنفيذ وقف قرار عودة البرلمان، تأجيل دعوة بطلان قرار حل مجلس الشعب لجلسة الغد، بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة مرسي لمحكمة الجنح بتهمة التحايل على حكم قضائي. فعلا والله اللي قال الصراحة على قدر الألم ما كذبش، يعني أمن الشعب يسمح للنواب بدخول مجلس الشعب، الدفاع عن القوات المسلحة تطالب مرسي بتقديم استقالته وتدعو للعصيان المدني، بلاغ يتهم تهاني الجبالي بالتدخل في شؤون الرئاسة، شفيق بيقول مرسي أول رئيس في التاريخ يخالف حكم الدستورية بقرار جمهوري. وأنا قلت لكم أن الفريق شفيق نفسه خالف عودة الكابتن علي مراد الطيار بعد ما صدر حكم من المحكمة بإعادته، وقال أنا فوق القانون فيما قيل لي من الناس اللي في مصر الطيران. صباحي يدعو الدستورية لإصدار تفسير قاطع بحكم بطلان البرلمان البرادعي. هناك فرق بين قرار بإسناد سلطة التشريع وبين إهدار السلطة القضائية، ده كلام الدكتور محمد البرادعي. الأغلبية الصامتة تدعو لوقفة أمام قصر العروبة للمطالبة بإلغاء قرار الدكتور. بص تحس إن كلمة الأغلبية الصامتة دي لو ما كانوا بيتريقوا عليه بيقول لك إيه ده، معظم الشعب المصري أغلبية صامتة. تأجيل محاكمة القضاة المتهمين باقتحام دار القضاء لجلسة 16 يوليو، البورصة تخسر 10 مليارات في 20 دقيقة. ده البورصة. المفتي يجيز إفطار اللاعبين المشاركين في أولمبياد لندن. كل سنة قبل رمضان الفتوى دي، المفتي يجوز لاعيبة المنتخب يفطروا، المفتي يجوز لاعيبة الكورة مش عارف يعملوا إيه. ما خلاص ناس مسافرة، بصوا يا جماعة ناس مسافرة فواخدة حكم سفر خلاص، يعني مش محتاجين نقعد نعيد ونزيد في الموضوع. وفي لعيبة هتطلع بعد كده ولا كيه المفتي قال بس احنا مصرين على الصيام ومش هنفطر، وبعدين نرجع نتغلب. فنهدى بقى شوية. خلافات بمؤتمر الأقباط حول المادة الثانية ودعوات للتظاهر ضد الكنيسة لإلزامها بالانسحاب من التأسيسية. إطلاق أول قناة للمنتقبات يثير أزمة، ونساء يطالبن بوقفها. أتمنى الحقيقة طبعا نراجع تاني فكرة أن الستات المنتقبات يعني يظهرن على القنوات الفضائية. يعني أنا مش نشوف ايه المقصود، ايه الهدف؟ لو الهدف يعني توصيل دعوة فممكن توصل بأي شكل بعيد عن وجود المنتقبة على شاشة فضائية. الحقيقة يعني انا اربأ بهم عن هذا، انا مقلتش طبعا حرام ولا حكفرهم لحسن يعدي يقولك كده، انا بس بقول اربأ بهم عن هذا. يعني سفير اسرائيل لدى مصر، لان عارف القصة دي خد عندك، لما تطلع قناة فيها منتقبة هتتكلم هنعود لنا 3 شهور بقى، الظلاميين وطيور الظلام والخفافيش وال الأطباء تقاري جريدة الوطن بسبب شائعة مقتل طبيب القصر العيني، والخارجية تطالب بالإفراج عن الصحفية المصرية المحتجزة بالسودان اللي هي شيماء عادل. أنا أتمنى الحقيقة لازم موضوع الصحفية شيماء عادل ده يبان للناس، يعني لأن واحد النهاردة معلق يقول إن الصحفية دي حرضت السودانيين على مظاهرات، إحنا مش عايزين نقعد نطلق كلام يا جماعة على عينين، إن إحنا ما نعرفش الست بتعمل إيه هناك أصلاً، فهنصدر اتهامات على أي أساس؟ نستنى نشوف فعلت فعل يخالف القانون، انما ما عملش حاجه تخالف القانون يبقى الخارجيه مطالبه انها تضغط على النظام السوداني وترجع الست. يعني مش قادر اتصور ان احنا قضيه زي كده، ما هي سيده ما بتتكلموش عنها ليه في الفضائيات وقلبين الدنيا يعني، ولا هو انتوا بمزاج حسب ما بيجيب مزاجكم يعني، والاحداث بالنسبه لكم بتبقى ايه الاولويات؟ مع السلامه بقى الصحفيه خليها قاعده ان شاء الله تقعد لها سنتين طالما احنا مع الرئيس مرسي وقرار مجلس الشعب والتيارات الاسلاميه. واخيرا بشار الاسد، ما حدث في مصر مختلف عما يحدث في سوريا، ومقتل القذافي وحشيه. يا عيني على قلبك الحنين، مقتل القذافي وحشيه، واللي انت بتعمله يا فاجر يا كافر في الشعب السوري ده هو اللي حلو ومتاح. وواشنطن توفر الدعم للارهابيين لزعزعه الاستقرار. يا اخي الله ياخدك ويريح الامه منك، نسال الله ان يقتلك كما قتل اصحاب الاخدود. ماذا تعتبر قرار الرئيس مرسي بعوده مجلس الشعب؟ خرق للقانون 3% من صلاحيات الرئيس، 96% لا ادري 1%. انا حد بعت لي بس طبعا الدكتور ميشي سيف ميشي بيقول ان قناه الحياه بتقول اذا صدر الحكم غدا بحل الجمعيه التاسيسيه للدستور فهذا سيؤدي الى بطلان قرار الرئيس محمد مرسي باعاده مجلس الشعب، وسينعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحه لاتخاذ قرار جديد بتشكيل لجنه جديده لصياغه الدستور، وربما تعلن خلو منصب رئيس الجمهوريه. ما شاء الله حيال. أنا في منتهى السعادة من اللي بتعمله النخبة في مصر واللي بيعملوا أصحاب المصالح في مصر واللي مش عايزين يتقوا الله في البلد على الإطلاق ولا يعملوا أي حاجة تحسسنا أنه في أمل أن مصر تتحرك وتخرج من النفق المظلم. كان أخبار عاجلة بسرعة كده. الزند الجهاد مستشار الزند بص الكلمة الجهاد عارف طبعا لو قالها واحد إسلامي يقول لك تاني هتدون مفردات الجهاد. ها الجهاد لإسقاط قرار إعادة البرلمان فرض على القانونيين. الله يسامحك مش هقول حاجة يعني. ويقول قرار مرسي بعودة مجلس الشعب لا مثيل له وأسوأ من نكسة 67. يا خبر أبيض يا أولاد. وتقولون بتتعصبوا عليهم ليه وبتهاجموهم ليه وبتكلمهم بتتكلموا عليهم كده ليه؟ يعني المستشار الزين ده أرجوك ده أنت هتموت هتموت. راجع تاريخك كله اللي فات أيام النظام السابق وشوف أنت كنت بتعمل إيه وإيه القرارات الفظيعة اللي خدمت بها استقلال القضاء عن هذا النظام الظالم. وبعدين ده ما شاء الله ده تصريحات بالزوف. الزند نمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قرار عودة الشعب وتقديم اعتذار صريح وواضح. يا عيني على حب القانون والحرص على القانون. كأن اللي ضد مستشار الزند من كل الأساتذة اللي قالوا ده قرار ما هوش أي علاقة بالتعدي على أحكام القضاء وأن ده قرار إداري يحل قرار إداري كل دول ما بيعرفوش في القانون. هو مستشار الزند بس ومن على شاكلته هم اللي بيعرفوا. يعني العريان يطالب مقابلة منفردة مع مرسي والرئيس يوافق. ليه كده؟ ده هيقعد يقوله بقى هيتفق معاه ويقوله كأن العريان ده مش مواطن مصري وأي حد من جماعة الإخوان هيفكر يقابل الرئيس زي ما قلت لكم ولا يرن له ميس دكول ولا يبعت له مسج أيامه سودة. أخيرا يهتفون قول ما تخافش مرسي لازم يمشي أنصار عكاشة يحاصرون قصر الرئاسة. أنصار عكاشة يعني ال 30 واحد دول بقوا أنصار عكاشة. الأيام اللي جاية إن شاء الله دكتور محمد مرسي لما البلد تفوق وتقف على رجليها بالقانون مش هتلاقوا وجود لكل دول. وبإيجابيات الشعب المصري وميدان التحرير اللي انتخب الرئيس ده وميدان التحرير اللي انتخب المجلس الشعبي ده إن شاء الله يكون لنا كلام تاني في المستقبل. بشكر حضرتك مرة تانية يا شيخنا جزاك الله خيرا. أشوفكم بكرة على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. دمتم في أمان الله.